إليه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، دورتنا علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 99 بعد 106، والمقامة في يوم الخميس الموافق 10 من شهر صفر لعام 46,400,000، وهي بعنوان الأجوبة الألبانية على الأسئلة الاسترالية للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. خليه زي ما كان، كانش فيه إشكالية. رجعها زي ما كان، كانش فيه مشكلة. انت رايح تعملها ليه؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هداه، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وللحاضرين ولجميع المسلمين. سئل الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما هي الدعوة السلفية؟ الشيخ ما عندكم؟ السائل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أولا يسر رابطة أهل السنة والجماعة في أستراليا أن تلتقي بفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، وعندنا بعض الأسئلة. الشيخ تفضل. السائل: أولا فضيلة الشيخ، كيف نفهم الدعوة السلفية كدعاء؟
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه من علماء المسلمين في هذا العصر السلفيين الذين نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، وهو من محدثي هذا الزمان، فهو محدث عالم بالحديث من علماء الأمة الكبار في هذا العلم، وإليه المرجع في هذا العصر رحمه الله تعالى، مع العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، مع العلامة أحمد شاكر رحمه الله. ويوجد كثير من العلماء اعتنوا بالحديث، لكن هؤلاء تميزوا بالعقيدة السلفية، فهم من محدثي أهل السنة والجماعة، تميز الثلاثة بالعقيدة السلفية، لا الأشعرية ولا الصوفية ولا الماتريدية ولا الاعتزالية ولا الصوفية ولا شيء من هذا، بل كانوا على عقيدة سلفية. هل أحد منهم لم يخطئ؟ أخطأ. وهل ليس له أخطاء قد تخالف مع عليه السلف، ليس فقط في جانب حديثي وجانب فقهي؟ الجواب: يوجد لبعضهم أخطاء تخالف ما عليه السلف في مسائل، لكن هؤلاء ما بلغتهم حجة ولا بلغهم الدليل على المخالفة. لماذا؟ فإن الرجل إذا وقع في مخالفة ولم يبين له وكان من أهل السنة والجماعة، فإنه لا يبدع ولا يضلل. قد يكون نفس الشيء اللي عند هذا الرجل عند هذا العالم عند عالم آخر من أهل البدعة، وتشد على عالم البدعة استأذن بس وقع انت وقعت شيء هنا امسح بس ده. نعم استأذنك بس معلش. ف قد يقع نفس الخطأ هذا في عالم السنة وهذا في عالم من أهل البدع، هذا يشدد عليه ويضلل وهذا لا يبدع ولا يضلل إذا لم تقم عليه الحجة. طب ما الفارق؟ الفارق أن هذا مرجعه إلى السنة وأن هذا مرجعه إلى البدعة، وإذا كان العالم على السنة فإنه لا يخرج منها إلا بما يخالفها بشروط، وهو انتفاء بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. لكن هذا الأشعري مبتدع، هذا المعتزلي مبتدع، هذا الصوفي مبتدع أصلا، فلهذا ترد عليه ما تقول مثلا حتى أقيم حجة عليه لأنه مبتدع بالأصل، مبتدع بالانتماء إلى هذه الطائفة والجماعة. فلهذا لا يجوز أن تلحق من يقع اليوم في منهج الخوارج ولا منهج الحزبيين ولا منهج كذا تقيس على مثلا من وقع من علماء السلف أخطاء مثل الطحاوي مثل ابن حجر مثل فلان مثل علام. ليه؟ لأنه لا رفعوا السنة وأظهروا السنة، وإنما وقعوا فيما وقعوا فيه لخفاء الحق عليهم، ولم تقم حجة عليه. لهذا يكون فيه ماذا؟ يكون فيه توقف في الحكم عليه حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. فأولئك الثلاثة، العلامة الألباني رحمه الله، العلامة المعلمي رحمه الله، العلامة أحمد شاكر، هؤلاء من علماء الحديث والسلفين. مما يجدر النبي إليه أيضا، يعني هذا من حقه، ولأننا نفرح بعودة أي إنسان إلى السنة نفرح. فأهل السنة حينما يردون عن مخالف لا يردون رد تشفي، إنما يردون بالقواعد ويتمنون الخير للجميع. شيخ شعيب الأرناؤوط كان على طريقة الأشاعرة وكان على منهج الأشاعرة في الأسماء والصفات، لكن رحمه الله تعالى سجل له تسجيل قبل موته يتبرأ من هذا، وأنه يرجع إلى منهج السنة والجماعة، فلهذا يحكم له بما رجع إليه. طالما أنه رجع إلى السنة وتبرأ مما كان عليه فإنه يحكم له به، ونفرح بعودته وإدراجه في جملة هؤلاء وإن لم يكن على قدر هؤلاء. فالعلامة الألباني رحمة الله عليه من علماء الأمة السلفيين المحدثين، ولو إن عند أخطاء حتى فيما تعلق بما يخالف منهج السلف، لكن هل قامت حجة عليه في أخطائه؟ هل نحى فيها منح الفرق؟ أبدا، وإنما قال بالأثر. ومعروف الشيخ يصدق فيه فعلا، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. كل من طالع كلام الشيخ رحمة الله عليه يرى أن عند الأثر في كل مسألة. طيب، أحيانا توافقه أحيانا تخالفه، لكن شئت أم أبيت لا يقول بقول لأن فلان قال به، ولا يقول بقول لأن هذا الذي يظهر له من النص. ما من مسألة، شوف صيام السبت، ما ذهب أحد إلى تحريم صيام السبت قبل الشيخ الألباني. طب هين فين الأثر بقى يا شيخ؟ الأثر النص، الأثر النص، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض. هتجيب له كل أحاديث الصحيحين في صيام عرفة وصيام عاشوراء وصيام يوم ويفطر يوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر الأيام البيض وصيام الست، وإن ده كله ممكن يقع في السبت، يقول لك كل هذا عن مخصوص، إن جاءت في غير هذه اليوم العين على الرأس. عندي نص. طيب عندك نص يا شيخ ألباني؟ عندي نص، والنص خاصة أقدم عليه قول. طب من الذي سبقك في فهم النص؟ الراوي. كون الراوي يروي هذا النص ولا يقيد في شيء هو، يبقى هذا مذهب. فلا تحاول، خذها خبرة من أخيك الصغير اللي خبرتي يعني على قدر حاله، لكن لا تحاول أن تقول يا ألباني فين الأثر وفين من سبقك. عنده الأثر وعند من سبق، لكن أبقى أنا أوافقه على هذا ولا أوافقه دي مسألة أخرى. يبقى هذا تقرير إلى أن الشيخ مذهب السنة مذهب الأثر. كونه رحمه الله تعالى توافقه أو تخالفه هذه مسألة إيه؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. فالشيخ أثري، فلهذا نخالف الشيخ بالتخطئة لا بالتبديع ولا بالتضليل، حتى هو لو كان له القول الذي وافق فيه فرقة من الفرق أو قول لأهل البدع أو كذا. ليه؟ لأن هذا يخفى عليه، فقد يقع من العالم السلفي كلمة يوافق بها المبتدعة ولكنه لا يكون مبتدعا ولا ينزل عليه أحكام هذه الفرقة. ليه؟ لوجود مانع، لوجود مانع. هذا ما يجامل به مشايخنا أبدا ولا علماءنا، إنما ده حقهم ودي القاعدة، يعني في هذا وفي غيره ده القاعدة، هذا هو هذه هي القاعدة. الذي ينتمي إلى الأشعرة ليس كالذي ينتمي إلى السنة، الذي ينتمي إلى المعتزلة ليس كالذي ينتمي إلى السنة، والذي ينتمي إلى السنة وأخطأ ولم يبلغه ليس كالذي انتمى إلى السنة وأخطأ وبلغه الحجة وأصار. هذا يختلف عنها، واضح إخواني؟ نعم. هذا تعريف يعني مختصر للعلامة محمد ناصر الدين الألباني الذي عاش حياة مكافحا في ردود على الفرق، هذا معروف، في ردود على رموز أهل البدع هذا معروف، رحمه الله رد على الكوثري ورد على أبو غدا ورد على الغماري ورد على الطحان ورد على كشك ورد على كل هؤلاء، كل من يعلم أنه خالف السنة يرد عليه رحمه الله تعالى. نعم، غير الأحباش اللي عنده ورد عليهم، الجماعة التكفير والهجرة ورد عليهم. نعم، ربطة. أيوة، ده بقى الاستفسار، ده الاستشكالات المصرية بقى. إيه مالها رابطة؟ رابطة يعني إيه؟ يعني جمعية، جمعية، جمعية دي مشهورة منشأة تبع كده، قال رابطة قال جمعية قال. نعم.
السائل: أولا فضيلة الشيخ، كيف نفهم الدعوة السلفية كدعاء؟ الشيخ: نعم، كيف نفهم الدعوة السلفية كدعاء؟ اشرح لي السؤال حتى تمكن من الجواب. السائل: قصدت كدعاء لأنه كما تعلمون أن الدعاة اليوم كثر، وخصوصا من يدعي السلفية، وربما تحصل مشاكل فيما بينهم حول فهم مسائل معينة، فلا بد من فهم عام للدعوة السلفية، فما هي، فما هذه الدعوة؟ الشيخ: جواب هذا السؤال كان محاضرة.
يعني كأن السائل يريد أن يقول إيه؟ كل يدعي السلفية ويقول أنا سلفي، ما مفهوم السلفية؟ نريد المفهوم السلفية الصحيح الذي من كان عليه بحق كان سلفيا، وفرق بين من يدعي وبين من يكون معه بينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن ادعى دعوة يقال له كما قال الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنت سلفي وتنتمي إلى كتاب السنة، فهم سلف الأمة، طيب منهجك يؤيد هذا؟ منهجك على هذا ولا لا؟ منهجك على هذا، الحمد لله، ما احتاج أقول أنا سلف، حتى لو ما قال أنا سلف فإن نشهده بمنهجه. نعم.
الشيخ: جواب هذا السؤال كان محاضرة طويلة في الأمس القريب وفي جرش بلدة شمال عمان عند الأخ، أظن شريط مفصل في هذا، ولعله يوجد أيضا أشرطة متعددة فأوجز الجواب، فأوجز الجواب. بناء على ذلك أقول: الدعاة السلفيون يجب عليهم أن يدندنوا دائما وأبدا حول تعريف الناس جميعا، سواء كانوا دعاة أو مدعوين، أن يعرفوهم بحقيقة الدعوة الإسلامية السلفية التي تتميز في حقيقتها عن سائر الدعوات التي تنتسب إلى الإسلام ككل. كل الدعوات الإسلامية قديما وحديثا تتبنى الكتاب والسنة، إلا من شذ من بعض الجماعات في العصر الحاضر وأفراد في العصور القادمة الذين كانوا يعلنون أن دعوتهم قائمة على الكتاب فقط دون السنة، وهذا
القرآنيون يعني دول القلة. نعم، الذين يقولون حسبنا ما جاء في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنه: لا ألفي أن أحدكم يجلس على أركسه وكذا يأتيه الخبر من كلامه أو كما قال فيقول حسب ما جاء في القرآن، فما وجدت فيه أحللت وما وجدت فيه حرما حرام. ألا إنما حرم رسوله كما حرم الله، وما أحل رسوله كما أحل الله، لأن الله عز وجل يقول: وما أتكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. والله يقول: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، وما يعصي الله ورسوله فقد يضل ضلالا مبين. نعم. ففي الجملة الفرق لا تكل الكتاب والسنة، قرآن والسنة في الجملة. أين سيقع الفارق؟ فهم سلف الأمة سبيل المؤمنين، نفى من الكتاب والسنة بأي فهم؟ الخوارج قالوا القرآن وأخذوا بالآية وقرأوا الحديث وأخذوا بالحديث، والمرجئة عكسهم أخذوا بالآية، وكل طائفة أخذت بالآية. لكن هذه الآية بفهم من؟ وهل هذه الآية تعارض الآيات ولا تنسجم مع الآيات؟ هل يحتاج إلى فهم السلف؟ ومن السلف؟ الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ما أنا عليه اليوم وأصحاب، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنا سلفي بأي أمارة؟ أمارة واحد الكتاب السلف، اثنين الإمام السلف، لازم كده عنوان. أنا نازل ميدان، لو أنا هنزل ميدان أخوة على السلطان معايا كتبي، كتبي معي وأئمتي معي، وسع يا أخي وسع، أنا معي الأئمة والكتب، ده لو أنا نازل. إنما أنت نازل من معك؟ معي 5 مليون. لكن أنت بتنكر علي من معك؟ أقول معي السلف، معي قال رسول قال السلف. أصل أنت مش واخد بالك، الحسين خرج، أصل ابن الزبير خرج، الكتب دي تعرف أن الحسين خرج ولا ما تعرف؟ تعرف أن ابن الزبير خرج ولا ما تعرف؟ تعرف النصوص كلها ولا ما تعرف؟ تعرف الخص والعام والمطلق، الفلسفة بتاعتكم خص وعام ومطلق، مقيد ونسخ ومنسوخ، ودول ما يعرفوش المناطات وأصل تنقيح وتخريج وتحقيق. الكلام ده كله اختصروه في ولا جزء خرج عامة الوقت يقولنا وإنجار. عايز تناقش ناقش ده ابتداء يعني، عشان بس ما نكترش كلام، لأن الاتوبيس ماشي، الاتوبيس ماشي. فدول هذا الكتاب بيقول تعارضه، هذا الكتاب السلف، يبقى ده عنوانه. الكتاب ده مين اللي عامل؟ ربيع ابن لا مش ربيع ابن ده، عارفين مش ربيع ابن مش ربيع ابن ده، الكتاب ده لأحمد بن حنبل، الكتاب ده للالكاء، الكتاب ده للخلاق، مش الكتاب ده ربيع ابن اي نعم. فاذا هذا خلاص انت، يبقى هذا هو عنواني، كتاب سلفي وامام سلف. ده باختصار ان كنت انت على حق تعال، ان كنت انت على حق. فدائما خلي صفك هو ماذا؟ الفهم السلفي. قتال وقع في فلسطين، بكره يقع في مصر، بعد يقع في ليبيا، بعد يقع في الاردن. ولهذا القضيه مش قضيه مع حماس، القضيه مع مخالفه، القضيه مع طائفه، غدا ستكون. ولهذا لما علماء يتكلمون في طائفة ليس باللازم أن يكون لهم كلام في كل طائفة. وعليه لما علماء يضعون للجهاد شرطا من جهة الراية والقدرة، خلاص كل القتال يقع بدون راية والقدرة، أنت لست معتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. الطائفة دي حماس، الطائفة دي الأحباش، الطائفة دي القاعدة، الطائفة دي الدواعش، الطائفة دي بيت المقدس، الطائفة دي بوكو حرام، الطائفة دي تطلع أي اسم، أنا ما يعنيني لا أرضها ولا اسمها، أنا يعنيني يا خليل وصفها. فأسقط عليها شرطة ليتها خالية من الشر. حماس نعم، أنت راية لا، حماس أنت عندك قدرة لا، ولا ربع ثانية، ده بعد إقامة الصلاة أنا هفتيك وأنا راح قبل ما أكبر، ارجع للعلماء خلاص منتهية، أنا زي ما هكبر والعلماء علموني راح أكبر، وقف ما تصليش، لما يجي الشيخ يقول لك صفة الصلاة، لو ما انا بقالي 700 سنة بتعلم عليه، انا متعلم صفة الصلاة، انا جاي اصلي، انا الان وقيمة الصلاة، انا جاي اصلي، طيب انا جاي اصلي صلاة على ما علمني اياه العلماء. خليك بقى انت ارحل العلم غير ما اخر وقت الصلاة، هذا ورع كاذب، هذا ورع كاذب، لان وقت الفتن وقت الامور ما يشوف الدقيقة يتأخرها الإنسان لها ثمن. أنت تقوم من النوم على ثورة في الميدان، في ميدان التحرير، طيب الآن الناس راحة محتاجين جواب، الجواب أنت عارفه منذ 1400 سنة أنه أفلا ننبذهم لا ما أقام فيكم الصلاة إلا أن تروا كف. مباشرة أنت بتفتح البوابة لقيت البساطة راح ارجع، زي ما أبو بكر قال الثقفي كما عند البخاري: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب لأنصر هذا الرجل. قال: أرجع فلقد سمعت النبي يقول: إذا التقى مسلم بسيفه. أنا عايز أعمل كده، أنا عايز أقول أرجع، ولا انتظر الأول أرجع لأبي بكر، أرجع لعمر، أرجع لعثمان، أرجع لعلي. ده أبو بكر بيرجع لي إن خفيت عليه السنة في مراث الجد، ده عمر هيرجع إلي إن خفيت السنة عليه في طاعون العمواس. ندخل ولا ما ندخل؟ عبد الرحمن بن عوف يخبره. إذن من معه علم حج على من ليس معه. ما في وقت، ما في وقت أقطع تذكرة وأروح أخذ أسبوع رايح أسبوع جاي. 15 يوم مات فيهم كام؟ ضل فيهم كام؟ انحرف فيهم كام؟ وهل المسألة مشكلة؟ باب الرحلة في المسألة النزيلة. المسألة المشكلة إن أشكل عليك شيء، لكن المسألة التعامل لها، وإلا فرجوع إلى العلماء في العلم كله. فإن جعلت في مسألة ارجعوا في، اجعلوا في كل مسألة. لو أنت ضبط، لو أنت جعلت إن الرجوع إنما إذا أشكل صح، هذا هو. إذا أشكلت المسألة ارجع، أما إذا كانت المسألة غير مشكلة وكانت واضحة المعالم وكانت 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 إلى آخره، فإذا هذا أوان تطبيقها، هذا أوان تطبيقها. يبقى أنا عندك الكتاب وعندك الفهم السلفي، يبقى هذا هو شعارك سلفي، إمام وكتاب سلفي. ولهذا لا تجد في يد فرقة من الفرق ولا داعية من الدعاة البدعة السلفية كتاب. دعك من الإخوان ما عندهم كتاب، دعك من التبليغ ما عندهم كتاب، دعك من هذه الجماعات ما عندهم كتاب. طيب مين اللي بيدعي السلفية؟ أليس حسان وحوين وعدوي وكل هؤلاء؟ ونزلوا ميادين يا إخواني، جل هؤلاء نزلوا ميادين والآخرون يدعمونهم، أليس كذلك؟ بل أنت رأيت على مدار سنين كتابا مرفوع في ميدان التحرير، في ميدان النهضة، في ميدان رابعة، على شاشة التلفاز، هل قرأ أحدهم مرة من كتاب سلفي؟ أبدا. طيب وأنت، وأنت في جميع مساجد أهل السنة الكتب تخطب عن منبر معك الكتاب وفتاوى العلماء، تدرسها عن مكتب معك الكتاب وفتاوى العلماء، يبقى هذا فارغ وكاشف جلي جدا، كشف جلي، وهو فهم سلف الأم، فهم سلف الأم الذي هو فين؟ الذي هو موجود في دواوين السنة. افتح الكتاب واقرأ ما فيه وما اتفقت عليه أمة الإسلام. نعم.
وهذا بلا شك لسنا بحاجة إلى طالة الكلام فيه، لأنه أمر مجمع أن من اقتصر في فهم الإسلام على القرآن ليس مسلما، لأن القرآن نفسه يأمر المسلمين بأن يطيعوا الله ورسوله وأن يتحاكموا.
ليس مسلما إن رد حجة السنة وقال بأن ما في سنة القرآن فقط، نقول أنت كافر، كافر بالقرآن، لأن الله عز وجل يقول: ما يطع رسوله فقد أطاع الله. وقال: تبين الناس ما نزل إليه. وقال: وما جاء كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنت حينما ترد السنة ترد القرآن. نعم.
لأن القرآن نفسه يأمر المسلمين بأن يطيعوا الله ورسوله وأن يتحاكموا إلى الله ورسوله، فهذه النقطة لسنا بحاجة إلى الخوض فيها، لا سيما وأن الذين ينتمون اليوم إلى هذا المنهج المخالف للكتاب والسنة وهم الذين يسمون بالقرآنيين، هؤلاء ضلالهم واضح. ولكن كل الجماعات الأخرى التي تلتقي معنا في كونها في دائرة يعني الإسلام،
شوف يعني بعض إخوانكم يقول لي: هذا زيد بنظر عبيد. طبعا زيد ضلال دامس، ضلال دامس يعني ضلال ظلام دامس، والتاني ضلال رمادي، يعني كلهم ده ضلال ظلام دامس وده أسود خالص وده ضلال رمادي. طيب بنقشوا بعض مناظرة بينهم، فالظلام الدامس بيقول ما في حد رد ده في القرآن والسنة فيش، وحتى البخاري ده ضعيف الحديث ده هنرده مخالف أصلا. طيب الضلال الرمادي بيقول لا ده فيه، ده في ده في رواية بقى عند النسائي بتقول يحارب الله ورسوله. يبقى المرتد المحارب هذا اللي بنقيم عليه الحد. يبقى احنا بنقيد حد الردة في مين؟ في المحارب، ده الرمادي. ليه؟ أصلا نحمل المطلق عن المقيد، يبقى من بدل دينه فاقتلوه اللي هو بيحارب الله ورسوله، ليس مطلق ماذا؟ ليس مطلق الرد. من الذي قال لك ده مطلق ومقيد؟ إنما هذا صفة كاشفة لبعض أنواع الرد. من بدل دينه فاقتلوه، بدل دينه فحارب الله ورسوله، بدل دينه فجحد ما أنزل الله، بدل دينه فمزق مصحفا، بدل دينه فقال مدد يا فلان، أي ناقد من نواقد، والنواقد إما قولية ولا عملية ولا اعتقادية، يبقى بدل دينه، بدل دينه فاقتلوه. وليس يلزم أن الذي يبدل دينه يكون ماذا؟ يكون محارب الله ورسوله. واحد بقى نصراني ما بيحاربش ولا حاجة، واحد بقى يهودي تحول يهودية ما بيحاربش ولا حاجة، هذا لا يقام على الحد. في صحيح البخاري لم يكن في الصحيحين لما جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه أبا موسى الأشعري وكان في اليمن وكان يتزورا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسلهما إلى اليمن لتعليمها اليمن، فجاء معاذ بن جبل إلى أبي موسى الأشعري ليزورا وتذكران، كانوا يتذكران كذا، فوجد معاذ بن جبل رجلا واقفا فقال أبو موسى اجلس يا معاذ، قال من هذا؟ قال هذا رجل مرتد كذا، قال والله لا أجلس حتى يقتل. اجلس، قال والله لا أجلس حتى يقتل، لا سأل بقى بحرب الله رسوله ولا به. فلا يلزم أن يكون في المرتد الضرر على المجتمع، ده هذا تحريف لهذا الفهم. يبقى من الذي أفهمك إذا ما في حد رده ده ابتداء، وبعدين من الذي أفهمك بقصر حد رد على هذا؟ جاءت لفظة، هذه اللفظة إنما هي صفة كشفة، يعني من الردة من يحارب، ردة يحصل فيها محاربة يحصل فيها وهكذا، لكن ليست هي كل الردة. الردة تكون باعتقادي كذا، واحد جحد وجوب الصلاة لا بيحارب حاجة ولا كذا، بس هو جحد وجوب الصلاة، جحد وجوب الصوم، واحد مزق المصحف، واحد الآن جحد حجية السنة، كل هذه ردة إذا قامت الحجة وتوافرت الشروط وانتفت الموانع فيحكم على الشخص بإيه؟ بهذا الحكم. الشاهد فهم من بقى هذا. وبعدين انتوا طبعا مع دول زي الجماعة الصوفية الأشعر دول، وانا دايما انصحكم بالنصيحة دي، ان المسائل دي اعرضوها على المذاهب الأربعة، ما تعرضوهاش على ابن تيمية وابن القيم وابن رجب ليه؟ دول بتوعكم جماعة السلفيين، دول بتوع ابن تيمية دول. دايما المسائل دي اعرضوها على مين؟ اعرضوها على الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يناقشون الرد، ايه مناقشة حد الرد، وهل يشترط في المرتد حتى يقتل ان يكون محاربا وكذا، هل ده شرط؟ إيه ما شوف عندك باب في كتب فقه باب الرد، تمام، اقرأ باب الرد. وليكن مثلا هات كده لو في عندك في الأم مثلا كتاب الردة، هات مثلا في الزاد الردة، زاد المستقنع، هات مثلا كتاب الردة، يبقى ارجع هات في اختلاف العلماء يجمعهم واختلافهم لابن غبيرة باختصار أتى الردة. يبقى إذن في هذه المسألة هات كلام الأربعة، مثلا الصلاة في المساجد المقبورة وكذا، تمام، هات الأربعة، الختان هات الأربعة، اللحية هات الأربعة. خلي بالك، انتبه، هذه طريقة مفيدة ونافعة جدا، لازم تحصن نفسك بالأربعة. ليه الأربعة؟ مش لا هتقول بقى أصل مجسم، أصل فرقة خاصة، أصلهم حشوية، ده الأربعة اللي انتوا نعم بترفعوا أقدارهم واللي انتوا بتنتموا إليهم في الفقه والأحكام العملية. طيب خلاص، دول الأربعة، أقوال الأربعة في هذا، أقوال الأربعة المتعلقة بهذا، حتى نعرف هذا القول الذي تقولونه وهذا التقييد الذي تأتونه، أنت بتقول عام وخاص أو بتقول مطلق ومقيد، جميل، من الذي قال؟ احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ها، من بدل دينه فاقتلوه، عندنا هذا الحديث. طيب من الذي قيد وقال بشرط أن يكون التبديل عائدا بالشخص على المجتمع بماذا؟ بالحرب وبكذا هذا نعم نوع، هذا قد يترتب على هذا. لكن هل هو ضابط إقامة الحد؟ القرآن ما ذكر ولا السنة ذكرت شيئا من ذلك من هذه التقييدات. نعم.
فيجب على الدعاة السلفيين بخاصة أن يبينوا لهؤلاء أن الدعوة السلفية تتميز على سائر الدعوات بأنها تفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم، كما جاء في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم القائل: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنحن نضم إلى الكتاب والسنة منهج السلف الصالح، وهذه الضميمة ليست أمرا محدثا كما قد يتوهم كثير من الناس، وإنما هو المنصوص.
الشيخ عاش، الشيخ الأبان عاش يقررها الحقيقة، عاش يقررها. لابد أن نكون أثريين في منهجنا، متبعين لما عليه سلف الأمة. والشيخ دندن طيلة حياته على عبارة لزوم فهم السلفي، وطول حياته يدندن على لزوم التصفية والتربية. دعوة الشيخ نشر أنها كانت على هذا، ونشهد الله وملائكته أن دعوة الشيخ إلى أن مات قامت على هذا الأمر، وليس من لازم العالم العصمة. نعم نعم. شوف سبحان الله يا إخوان، شوف الظلم والجحود اللي احنا نحتسبه عند الله. بس يعني سبحان الله، يعني تخيل معه شامبيه أضل بيطعم في الألبان، يعني معروف ده ماركة مسجلة كده، وهم يعلمون جيدا الحمد لله ان احنا بفضل من الله سبحانه وتعالى، يعني مش هنقول ما يعني ميراث الشيخ ما احد نشرب سنشرنا خلونا من المكثرين، حتى مع ان ما نعلم، يعني ما نعلم ان ميراث للشيخ انتشر مثل ما نشرنا. لكن انا اقول لك شوف اهل الظلم ليه، لان لما يريد ان ينتقدك يبحث عن اي شيء يتهمك بما انت منه بريء. نعم. اي نعم. الزاد
باب حكم المرتد.
طيب.
وهو الذي يكفر بعد اسلامه، فمن اشرك بالله
وهو الذي يكفر بعد اسلامه ويحارب الله والرسول ويضع السيف في الامه ويفسد في الارض، ما وهو الذي
وهو الذي يكفر بعد اسلامه، فمن اشرك بالله او جحد ربوبيته او وحدانيته او صفه من صفاته،
جحد بيحارب، أشرك بحارب،
أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه أو رسله، أو سب الله أو رسوله، فقد كفر. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهل كفر، لا يجهله كفر.
نعم.
ثم ذلك فصل بقى: فمن ارتد عن الإسلام ومكلف.
نعم. ما في أحد اشترط سوى الردة اللي هي بالقول، هات كده هات كده، الردة اللي هي بالقول أو بالفعل أو بالإيه أو بالاعتقاد. وهو الذي يكفر بعد الإسلام، فمن أشرك بالله أو جحد، أشرك بقول أو فعل أو جحد هذا قلب ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه أو رسله، أو سب الله ورسوله، هذا بالقول، الردة بالقول، فقد كفر. ومن جحد تحريم الزنا أو شيء من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك قامت حج. ده إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه لابد من توفر الشروط انتفاء الموانع. فكل السابق يركز على القول والفعل والاعتقاد. طيب أتى بهذه الأشياء، فمن المجمع عليه بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر. يا كريم، اللي بقولك هذا كتب الفقهاء فيها المرتد ما في حد البجاه، صح؟ بقولك كل يقولك من كذا فقط كفر، من قال فقط كفر. شوف اهو هذا، هذا عندنا الزاد اهو، المتن الحنبلي، المتن الحنبلي اهو يقول بعد كل هذا، يقول بجهل عرف ذلك وان كان مثله لا يجهل كفر. يعني يعني لم يكن مناط الجهل متحقق، يعني عالما، يعني انما ما نقول مثله لا يجهله، يعني مثلا يبقى ابن باز لا يعذر لان هو مثله لا يجهل، لا، وقد يجهل ابن باز الشيء. المهم الجهل، لان الجهل مانع. طيب، في أحد قال بأنه لابد أن يكون محاربا مفسدا؟ ما أحد قال. هات يا زيد. هذا ابن هبيرة الايه؟ لا هو مش قصده كده، مش قصده بهذا، قصده ان انت تبقى مفسد في الارض. انت مرتد عمال تقتل، انت مرتد عمال تفسد، انت عمال ترتد كذا 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 الى اخره. هو ده قصده.
لان نحن شفنا ان نحمل هذه اللفظة على هذا
الايه؟
يعني لان ان نحمل هذه اللفظة على هذا اصل اللفظة، يعني كل مثلا لان كل من لم يكن مسلم فهو محارب لله ورسوله.
ده بالمعنى العام، هذا بالمعنى العام، لان بقى مش معنى خاص، لان عندي الكافر في كافر حربي وفي كافر ما هو كافر اهو، بس ما يسموش حربي. حرب اللي بينه وبينه حرب، لكن الثاني بينه وبين عهد وامان، فما يسموش حربي لو سميه حرب. اذا الكافر هيكون فيه. قال باب المرتد والزنديق، ده موجود في كتاب ابن او فصل ابن هبيرة بالاحرى، الذي عنوان له باجماع الفقهاء الاربعه واختلافه. قال باب المرتد والزنديق، واختلفوا فيما اذا انتقل الذمي من دين الى دين اخر من دين الكفر. فقال ابو حنيفه ومالك لا يتعرض له ويقر بكل حال. وقال احمد ازاي يا اخواني لا يتعرض له ويقر؟ ازاي؟ ما امال فين القتل؟ ايوه ده مش المسلم اللي كفر، لا الذمي. اذا انتقل الذمي من دين الى دين اخر من دين الكفر، يعني كان يهودي وانتقل الى النصراني، كان نصراني وانتقل الى يهودي. فقال ابو حنيفه ومالك لا يتعرض له ويقر بكل حال. ليه؟ اصل الكفر من لوحده اصلا، تفرق ايه؟ وقال احمد في احدى روايتيه لا يقبل منه سوى الاسلام، سواء كان مثل دينه كاليهودي يتنصر او اعلى منه كالمجوسي يتهود. وعنه روايه اخرى انه ان انتقل الى مثل دينه اقر، وان انتقل الى انقص من دينه كاليهودي يتمجس لم يقار. وعن الشافعي قولان اظهرهما انه لا يقبل منه بعد انتقاله الا الاسلام او القتل، الذي يظهر هو قول الملك مالك وابي حنيفه. طيب، واتفقوا على ان المرتد عن الاسلام يجب عليه القتل، ان المرتد عن الاسلام يجب عليه القتل. ثم اختلفوا هل يتحتم عليه القتل في الحال او يوقف على استتابته. الخلاف ايه؟ هل يقتل فورا بمجرد رضا ولا يستتاب الاول؟ هل الاستتابه واجبه او ليست بواجبه؟ وهل استتابته واجبة أم لا؟ وإذا استتيب ولم يتب هل يؤجل بعد استتابته أم لا؟ فقال أبو حنيفة لا تجب استتابته، ويقتل في الحال إلا أن يطلب أن يؤجل فيؤجل ثلاثا. ومن أصحابي من قال يؤجل ولم يطلب استحبابا. وقال مالك تجب استتابته، فإن تاب في الحال قبلت توبته، وإن لم يتب فإنه يؤجل الاستتابة ثلاثة أيام فإن تاب ولا قتل. وعن الشافعي في وجوب الاستتابة قولان أضرهما وجوبها، وعنه في التأجيل قولان أحدهما يؤجل والثاني لا يؤجل وإن طلب، ويقتل في حال وهو الأظهر منهما. وقال أحمد في إحدى روايتيه كمذهب مالك، والأخرى لا تجب استتابته ويقتل. فأما التأجيل فلا يختلف مذهبه في وجوبه ثلاثا، يعني الكل متفق عليه القتل. لكن المسألة بقى في الاستتاب، هل يستتاب قبل القتل أو لا يستتاب؟ يعني يستتاب إن رجع رفع عن القتل، وإذا ما رجع فإنه يقتل. لكن الكل متفق، فين الكلام اللي هو إن هو يكون مفسدا ويكون هو كذا وكذا؟ إنما دي شبهة عصرية ظهرت، ثم ماذا؟ ثم تناول هؤلاء العاقلين. فما نقول من ضلاله ظلام دامس، ومن ضلاله رماد، ومن ضلاله بني، ومن ضلاله كذا، المهم ما في كل يشترك في الألوان القاتمة، فهؤلاء لا تجد فيه. سبحان الله، هذه القاعدة معروفة أصلها أهل السنة. لا يمكن يرد صاحب باطل على باطل ويكون رده جميعا الحق من كل وجه، إنما سيرد باطلا ويقع في باطل، ده معروف، ده معروف. أذكر احنا في قناة الرحمة مرة طلعت من برنامجي فنجلس عند المدير، فلقيت واحنا في التلفزيون جالسين، فلقيت في التلفزيون في عرض برنامج سيكون يعني ايه الساعة كذا. البرنامج ده واحد اسمه أبو الغنايم ده أشعري، واحد اسمه صبر عبد الرؤوف، هيرد على واحد منحرف. فقلت له أنت جايب هؤلاء يردوا إيه؟ ما فيش سلفيين يردوا، دول هيردوا على باطل فيقعون في إيه؟ في باطل أنكر منه. فضرب حوار، يعني إحنا مش عايزين نحجز القناة. قلت له هو يعني السلفيين بس اللي على الحق؟ قلت له آه طبعا، الدنيا كلها ليس فيها حق إلا أهل حق إلا السلفيون طبعا، وأو في شك أنت في هذا؟ ودار نقاش حتى وصل إلى علو الصوت مع مدير القناة محمود حسان. وقدرا سبحان الله كنت قد رأيت رؤيا قبلها بيوم أو بأيام أنني أحاصره وأنني كذا، وأنه يعني كان يرقن إلى مثل جدار وكذا. قلت له والله أنا رأيتها، والله رأيت رؤيا كيت وكيت وكيت. وعلت الأصوات، أيوة نعم طبعا السلفيون، نحن السلفيون على حق طبعا، ما في أحد على وجه الأرض على حق إلا السلفيون. نعم. فما يمكن يرد صاحب باطل على صاحب المعتز؟ الأشعر لهم ردوا على المعتز وأصابوا بعض وأخطأوا، المعتزلة لهم ردوا على الفلاسفة. فلا يمكن أبدا هتجيب واحد من اللي هم الحزبين دول ها بيرد على مين؟ على مخالف. ما انت شايفه، هات ياسر، خد ياسر برغم مثال، كل حاجة لها مثال على الواقع. ولهذا احنا مش هننتهي من الكلام في الواقع والتمثيل والأسماء، مش هنخلص، مش هننتهي. احنا بنطبق تطبيق العمل حتى تعلم ان هذا الكلام اللي بيقوله السلف ليس بدون واقع. كلمة اسمع ياسر برغامي في موت اسماعيل هنيه، كلمة ياسر برغامي في موت اسماعيل هنيه، قال ان هو رحمه الله وكذا ونحسبه شهيدا ونحسبه الدباجة اللي هي السابقة دي كلها. وكنا طبعا يعني نخالف استعنا بإيران، ومعلوم إيران والروافض، وانتقلنا على ماذا؟ الروافض. طيب الآن هذا كلام من أعجب ما يكون، استعمال هذه الموازنات من أعجب ما يكون. أنت بترد ماذا؟ أنت رددت باطل باستعانة بإيران بباطل، أنك أنت بتجعل من الشهداء وتجعل من يعني هذا كلمة شهداء حسن يا ياسر أبو رامي. طبعا هو بيحط نحسة مش زي الإخوان بيقولوا شهيد، ما هو دول طوائف، في طوائف تقول شهيد دول إخوان، وإياك ما تقول شهيد. هتقول لما قال إياد القنيبي اللهم ارحم عبدك اسمعني، ما فيش حاجة اسمها عبدك، قالوا له كده، وما فيش عبدك وما فيش في قاموسك الشين والهاء والياء والدال، يعني شوف كمان بيقول ايه، اللهم ارحم عبدك، فين عبدك دي؟ ياسر مصطفى العدو اتصل عليه متصل انه اسماعيل هنية وكذا، هل هو شهيد او نترحم في بعض الناس بيترحم عليه بعض الناس بيترحم، قال سبحان الله مسلم نترحم عليه، مسلم نترحم، ومسلم وكان مسلما. ردوا عليه ايه مسلم ده؟ بيسألك على اسماعيل هنية تقول له مسلم؟ تقول له مسلم؟ هو كده وجد غنيم ذاته الاخوان الشهيد ده جاب شهيد بقى. بس انا نصحته في الشيعة والشيعة ازاي اصلا، يعني مش مخليين هم حاطين دباج يا توافقها يا انت ضل مضل، يبقى شهيد وبطل واستعنت بإيران استعانة النبي بأضراع صفوان بن أمية، هو يا تقول كده يا انت حر. طيب طبعا ده شهيد. طب وادعية سلفية نحسبه شهيد، لان عندهم نحسبه شهيد. طب هتردوا كمان انتوا عليه؟ انتوا قاعدين ردوده خلاص، الراجل بيقول احسبه شهيد، نقول ما ينفعش شهيد، ما ينفعش، ان اردنا شهادة الاخيرة ما ينفعش، لان الله اعلم بمن يكرم في سبيل. ان الصحابة قالوا لما ضرب فقالوا هنيئا له الجنة، قال ان الشملة التي غلها لا تشتعل عليهم. ولهذا أنتم شهداء في الله في الأرض، ده كان بإقرار النبي في المعين ده، هو مش كل شهادة شهادة صحابة هتقبل الشهادة صح صحابة هنيئا له الجنة، قال إن الشام. انتبهوا. ولهذا احنا دليلنا في وجبت لأن النبي أقر الشهادة وجبت. لكن من يشهد له الصحابة يرجى له الخير ويرجى له الجنة، لكن النبي راجع. ولما قالوا يا رسول الله في حديث وقت أخرى ما أحسن أحد منا اليوم من سلام أحسن فلان، فقال هو في النار. شهدوا له بماذا؟ وخلوه في النار. طيب أحسبه شهيدا تقال في القتال المشروع، أما في القتال غير المشروع لا يقال أحسبه شهيدا. يبقى أقول شهيدا إذا عينه النص، أقول أحسبه شهيدا إذا وافق القتال الشرع، لا أقول هذا ولا ذاك إذا لم يوافق القتال الشرع، بل إذا كان القتال غير مشروع أقول آثم آثم. فأنت الآن تنتقد على حماس هذا الفعل ثم تقول أحسب شهيد، شهيد بأي أمارة؟ طيب هتقول عاش أصل القضية كان يجاهد من أجل قضيته، ممثل لشعب فلسطين، ولي أمر بيمثل قضيته، ولي أمر بيمثل أمته، لا، أم الحركة متمرد زرعاها اليهود وأرادوه، لكن لما صار لها أظفار أرادت أن تقلم الأظفار. يبقى إذن الكلام لا يؤخذ بالإجمال، لكن لابد أن يوضع في ماذا؟ في محل. فلا يمكن صاحب باطل يرد على صاحب باطل إلا ويقع في كلامه من الباطل ما يقع، إلا ويقع في كلامه من باطل ما يقع. حتى أصول السنة الأحمد هتجد والرجل من السنة إذا رد إذا لم يكن عن السنة الخالصة ورد فإنه لا يخلو كلامه من ماذا؟ من باطل، فأصاب كلام الحق. هذه أتجد كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه نص، ولهذا احنا لا نأخذ ردود أهل الباطل على الباطل أبدا، حتى ولا أصاب، لأن حتى في الإصابة إصابة صاحب الباطل في الرد على صاحب الباطل إصابة ليس مصدرها في الاستدلال مصدر أهل السنة في الاستدلال. يعني إلى شعر بيرد على المعتزلة في إثبات الصفات السابع، لكن هل طريق الأشعر في إثبات الصفات السابع هو طريق السنة؟ لا. يبقى أنا مش محتاج، أنا مش محتاج أقول قال فلان الأشعري أو قال فلان المعتزلي أو قال فلان كذا. في باب بقى بيبقى ضيق في باب حجاج لما أنا بستدل به على الفرقة نفسها، مثل ما استدل ابن تيمية في الحموية ببعض هؤلاء، كان هذا من باب إلزام الفرق بكلام أئمته. نعم.
قال الإمام أحمد في وصول السنة ولا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن السقاط، ولا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار.
تمام. حتى ولو كان مال السنة لا يكون صاحبه مصيبا
وإن أصاب
إذا خاص مجادل ده منهي عنه. ها؟
وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار.
إيه؟ لأنه اقتحم بابا هو منهي إيه؟ منهي عنه. نعم.
وهذه الضميمة ليست أمرا محدثا كما قد يتوهم كثير من الناس، وإنما هي المنصوص عليه في الكتاب والسنة. أما الكتاب كقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأما السنة فهناك حديثان مشهوران، أحدهما هو حديث الفرقة الناجية،
الشاهد في الآية واتبع غير
سبيل المؤمنين،
سبيل المؤمنين، فدل هذا على سبيل المؤمنين هذا قيد لابد منه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى، يبقى واتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصره جهنم، يبقى لابد من اتباع سبيل المؤمنين، وأن من انحرف عن سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم. سبيل المؤمنين اللي هو فهم السلف، اللي هو الجماعة، اللي هو ما أنا عليه اليوم أصحاب، اللي هو الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، اللي هو فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى تدركك الموت وأنت على ذلك. نعم.
وأما السنة فهناك حديثان مشهوران، أحدهما هو حديث الفرقة الناجية ومعروف، ولا حاجة لسبقي بلفظي، وإنما نسوق منه ما هو موضع الشاهد، وهو قوله عليه السلام حينما سئل عن الفرقة الناجية فأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله هي التي على ما أنا عليه وأصحابي.
نعم، الحديث هذا حسنه الشيخ الألباني وهو عند الترمذي. أما حديث الجماعة هذا عند ابن ماجه معنا عليه وأصحابي، وأما هذا عند الترمذي وحسنه. أما عند ابن ماجه فهو بلفظ الجماعة وهو صحيح. نعم.
والحديث الآخر حديث الخلفاء الراشدين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العرباد بن سارية فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد إلى آخره. ففي هذا الحديث
أبي نجيح كما في المسند وعند بعض أصحاب السنن، وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هو حديث صحيح بين وقت الاختلاف لزوم السنة وما عليه الصحابة، بين في وقت الافتراق وأنهم ستفرق فرقا عظيما عليكم بماذا؟ ما أنا عليه يا أصحاب الجماعة. في حديث حذيفة في الصحيحين أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن شرب خفة الندري، إلى أن قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذا ما في جماعة إذا ما في إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها. يعني تخيلوا يا أخواني إن لا يجوز الانضمام إلى جماعة ولو لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة، اعتزل مش انضم. يبقى متى تنضم لجماعة؟ ما يمكن، يعني حزبية مستحيل، حتى ولو لم يكن المسلمين إمام وجماعة. إذا دل هذا على أنه إذا كان المسلمين جماعة وإمام فلا تخرج عن الجماعة والإمام، فالخارج عن الجماعة والإمام خارج عن السنة، خارج عن سبيل المؤمنين. ولهذا لما ياسر برغامي قال من عدة أيام يقول نحن حزبيون ولا حزبية في الإسلام، من اللي قال لحزبية في الإسلام؟ فين الكتاب اللي فيه لحزبية في الإسلام؟ وكذا ما في إشكالية في لفظة حزب، ما في إشكالية في لفظة جماعة، إيه الإشكالية؟ حزب، المهم يكون الحزب قائم على إيه؟ على الكتاب والسنة، ولهذا الحزب يكون منه المحمود ومنه إيه؟ الممدوح. فإذا كان الحزب هذا قائم على الكتاب والسنة يبقى خلاص. طيب هل حزب ياسر برغامي قائم على الكتاب والسنة؟ الكلام هذا في الحزب الذي هو جماعة المسلمين، الكلام هذا في الجماعة التي جماعة المسلمين، أما حزب خارج عن جماعة المسلمين فلا يمكن أن يكون على السنة والسبيل. هذا فيه قول النبي فاعتزل تلك الفرقة إيه؟ كلها. يبقى ما فيش إشكال في لفظة الحزب إن كان الحزب هو جماعة المسلمين، إن كان الحزب هو حزب المسلمين مش حزب برهامي ولا حزب فلان، وإلا كل واحد بيدعي هذه الدعوة. يبقى أنا حزب اللي فيه إيه؟ ليس فيه إشكال في لفظة الحزب طالما نتعاون كتاب السنة. وفي حزب ما يقول نتعاون كتاب السنة، هيقول لك لا أنا أقصد المطابقة بالفعل. طب أنت بتطابق؟ أنت السمع والطاعة اللي عندك للرؤساء بتطابق؟ لما تاخد الرأي بالأغلبية بتطابق؟ لما نزلت بحزبك إلى المخالفات الشرعية في السياسة بتطابق؟ لما وليت المرأة بتطابق؟ لما أقمت حزبا سياسيا بتطابق؟ نعم.
ففي هذا الحديث بيان سبيل المؤمنين الذي
ذكر، ولهذا رد عليه بأمرين عظيمين جدا احفظهم، أمر قديم وأمر حديث، أنهم جماعة جاهلية وأنهم حزب جاهلي من الأحزاب المسموم، بأمرين، أمر قديم وأمر جديد. أمر قديم وهو إيجاب ياسر برهامي للعمل الجماعي الذي يكون له مرجعية، هذه المرجعية إمرة، الإمرة تسمي حاكم تسمي كذا تسمي كذا كذا، فياسر برهامي يوجب العمل الجماعي. طب العمل الجماعي ده يكون لابد من سمع وطاعة، يبقى نحط أمير لهذا اللي هو بيسموه قيم، وبعدين العمل الجماعي هذا واجب. ليه؟ لأن هذا العمل الجماعي يقوم بفروض الكفايات محل الجماعة الأم، لأن الجماعة الأم جماعة السلطان غير موجودة، فالزمان شاغر عن الإمام. إذن ماذا نصنع؟ لابد من جماعة تقوم مقام الإمام. يبقى إذن ياسر برهامي هنا ماذا أقام جماعته عليه؟ على جماعة. تقوم مقام الإمام. يبقى جماعة ياسر برهامي جماعة جاهلية ليس في عنقها بيعة للسلطان. يبقى أنت جماعتك وحزبك هذا فقط اسم الحزب ولا حقيقة الحزب المخالف؟ ده أمر. طب حديثا بقى، حديثا سر بلاه تسجيل هو تبنى فيما بعد بقى، ألا وهو مشايخ الكيان. يبقى السماع لمشايخ الكيان سواء في عقيدة سواء في مواعظ صافية، ورد على كل مشايخ مصر، لا عدوي ولا حسان وكل ولا يعقوب، كل هؤلاء مردود عليهم لا تأخذوا العلم. يبقى مشايخ الكيان فقط، حتى علماء السعودية ابن باق الفوزان والعنجري وما ادري ايه، خدوا شروح كتاب التوحيد بمشايخ الكيان. تمام. طيب هل هذا مخالف للسنة ولا موافق للسنة؟ انت تقول حزب اذا كانش فيه مخالفة واذا ما كانش الاجتماع على العصبية وكذا يبقى لا اشكال فيه. هل هذا اللي حاصل؟ انت بتمنع كيانك من ان يستمع الى غيره، وبتوجب العمل الجماعة، يعني كل من خرج عن جماعتك هيكون آثما. ليه؟ لأنه لابد من جماعة تكون مفروض الكفاية، ودي لها إمة. طب الإمة راضي فين؟ موجودة. نعم.
كلام برهامي
في إيه؟
قضية شعور الزمان عن السلطان.
ماشي اقرأ.
قال برهامي: ولا شك أن القبول بتصدر أمثال هؤلاء ورياسات من المجتمع والإقرار بولاياتهم على المسلمين ولاية شرعية يؤمر فيها المسلمون بالسمع والطاعة والاعتراف لهم بحق التوجيه والأمر والنهي من أعظم ما يؤدي لفرقة المسلمين ولكيهم في طاعة هؤلاء. ثم قال:
خلي حد يجيبه.
قال برهامي: والعلاج الذي نراه لهذا السبب من أسباب الاختلاف أي عدم وجود الإمام جمع الناس حول علمائهم، فهم في الحقيقة أولو الأمر منهم، لأنهم الذين يمكنهم أن يقودوهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتماع الناس عليهم.
طبعا
من أسباب
إن عدم وجود الإمام هو عنده ما في إمام. الإمام لابد يكون إمام شرعي، كل حكام المسلمين دول إمام شرعيين، يعني ما في حاكم شرعي. حاكمنا حاكم مصر ما بحاكم شرعي. نعم.
واجتماع الناس عليه من أسباب قوة الصحوة وتأثيرها في المجتمعات المسلمة الجريحة بجراح الكفار والمنافقين. ثم هؤلاء العلماء عليهم أن يختاروا من بينهم أمثل من يقود المسلمين في ملماتهم ومهماتهم، ولا سبيل إلى أن يصبح أهل الحل والعقد الحقيقيون الذين هم أهل العلم من أهل السنة والجماعة أهل قوة وتأثير إلا بجمع الناس عليهم ورد أمرهم إليهم. فإن واجب المسلمين حال غياب الإمام أن يكون العلماء هم ولاة الأمور. ثم قال:
يعني إذا البرامج جمعت ولاة أمور. نعم.
وخلاصة العلاج في هذه المسألة أن يتفق على تحذير الناس من الدعاء على أبواب جهنم ومعرفة ضررهم وانعدام ولايتهم شرعا وإن استقرت واقعا.
تمام.
جمع الناس على علماء
يعرفوا أن الولاية هنا منعدمة شرعا وإن كانت ماذا واقعا موجود. نعم.
جمع الناس على علمائهم على أن يقدموا أمثالهم وأعلمهم، فإن تعذر الجمع استقل كل أهل بلد بعالمهم كحال مؤقت أقل في الضرر من ترقهم بلا قيادة.
حال مؤقت. نعم. يبقى إذا هذا الزمان شغل عنده، طب إذا شغل الزمان يبقى يجب أن احنا نعمل عملا جماعيا، يجب إيجاد الجماعة حتى تقوم بفروض الكفايات اللي بيقوم بها الإمام. طبعا اذا وجدت جماعة يبقى لابد لها من امر. نعم. نعم. نعم.
سؤال يوسف القرضاوي عن جواز تعدد الاحزاب داخل الدولة الاسلامية، فقال: رأيي الذي اعلنته منذ سنين في محاضرات عامة ولقاءات خاصة انه لا يوجد مانع شرعي من وجود اكثر من حزب سياسي داخل الدولة الاسلامية، إذ المنع الشرعي يحتاج إلى نص ولا نص، بل إن هذا التعدد
يعني ما في نص، ما في إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا، ما في وقت كل من المشركين. هيقول لك لا ده الديني، مؤسس الرومي بكده الدين مش السياسي. طب والسياسة مش من الدين؟ الدين سياسة، السياسة الشرعية فيها أحزاب تنازع السلطان ولا فيها نصيحة للسلطان؟ فيها نصيحة، ما فيها حزبية إلا إذا كنت تعتقد أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. تعتقد هذا؟ لا ما أعتقد. خلاص طيب، يبقى لا، ما في فرق بين حزب سياسي وحزب عقد. اثنين، إن الحزب السياسي مرجعيته عقدي، أنت حزب نور عامله ليه؟ أنت سياسي فقط؟ يعني أنت نازل سياسة بس؟ لا إحنا نازلين عشان نمثل من أجل إعادة الشريعة وعشان. يبقى أنت دين يا أبا، يبقى هنا حزبك هو دين. وأنت ذكر الذي صرحت به، قالوا كده، قالوا ان الحزب ده هو، الحزب ده هو حزب النور، ده كلب الدعوة. كلب الدعوة يعني كلب حراسة للدعوة، بحيث ما حدش يقدر يجيبنا، لان احنا ممثلون سياسيون، مين يقدر يكلمنا نخطب بقى براحتنا ونعمل براحتنا؟ احنا حزب بقى لنا ايه، حصانة سياسية، وهو بياخد اصلا تصريحه تقريبا كل شهر. ياسر برامي ياخد تصريحه في خطابه كل شهر، الواحد بيبقى معاه دبلوم تجاره بياخد تصريح الى ان شاء الله، وده تصريحه كل شهر تقريبا، وخريج كليه شرعيه مع طب، خريج كليه شرعيه، اخذ كليه شرعيه. نعم
كمل شيخنا.
ايه
قال؟ بل ان هذا التعدد قد يكون ضروره في هذا العصر، لانه يمثل صمام امان من استبداد فرض او فئه معينه بالحكم.
يعني كانه امريكا جايباه يتكلم عن الاحزاب السياسيه والديمقراطيه، ولهذا الاحزاب السياسيه فكره ديمقراطيه، ما عندهمش حاجه اسمها مصح السلطه. طب ما هيقوم مقامه ايه؟ محاسبه السلطه، نجيب احزاب تحاسب السلطان علنا على الشاشات. ولهذا شوفوا جميع البرلمانات اللي في العالم بيجيبوا بينقلوا ضرب ضرب ساعات بضرب بالأحزية، حتى في عند اليهود في الكنيست اللي بيقولوا بلد ديمقراطي وكذا، ضرب. نعم.
وتسلطها على سائر الناس وتحكمها في رقاب الآخرين وفقدان أي قوة تستطيع أن تقول لها لا أو لما، كما دل على ذلك قراءة التاريخ واستقراء الواقع. كل ما يشترط لتكتسب هذه الأحزاب شرعية وجودها أمران أساسيان. الأمر الأول أن تعترف بالإسلام عقيدة وشريعة ولا تعاديه ولا تنكر له ولا تتنكر له، وإن كان لها اجتهاد خاص في فهمه في ضوء الأصول العلمية المقررة. الثاني أن لا تعمل لحساب جهة معاداة للإسلام ولأمته أيا كان اسمها وموقعها، فلا يجوز أن ينشأ حزب يدعو إلى الإلحاد والإباحية واللادينية ويطعن في الأديان السماوية عامة أو في الإسلام خاصة، أو يستخف بمقدسات الإسلام عقيدته أو شريعته أو قرآنه أو نبيه عليه الصلاة والسلام.
نعم. نعم.
قال سعيد أبو عظيم في كتاب الديمقراطية في الميزان: وهذه الأحزاب بدعة منكرة، فالانضمام إلى حزب من هذه الأحزاب هو في نفسه بدعة لا يقرها الشرع، أي لا ينطبق عليه حكم الوسائل كما يظن البعض. فكيف إذا انضم إلى ذلك عدم تمسك رؤساء الحزب بالدين واتخاذهم الدين طريقا لنيل أغراضهم ومطلوبهم؟
يعني إذا هو بيرى أن إقامة الحزب ذاته تحت أي غرض من أغراض بدعة. ولهذا لما قابلت في حرم المدني مرة ورحت السلام عليكم الدكتور سعيد، قال لي، قلت له أين الميزان اليوم، ميزان الديمقراطية اليوم، الديمقراطية في الميزان، أين ميزانها اليوم؟ فده كلام، شوف يعني مجرد الانتساب إلى الحزب هذا بدعة. قال إيه؟ أعيد. يقول
وهذه الأحزاب بدعة منكرة، فالانضمام إلى حزب من هذه الأحزاب هو في نفسه بدعة لا يقرها الشرع.
تمام.
أي لا ينطبق عليه حكم الوسائل كما يظن البعض.
الوسائل تبقى أصل السياسي لكي أصل إلى كذا 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 إلى آخره. طبعا هم طردوا سعيد عبد العظيم. سيعظيم طردوه، لم يعترفوا، طالما لما تركهم في 2013 تركوه وهو يعاديهم. ولهذا كان رد عليه ماذا لما كنت في الحزبية، قال ايه، انت انا تركتهم، انت بتعرفش ايه، انا سبتهم. قلت له تركتهم اداريا ولا شرعيا؟ فدول تجار بالدين. نعم. يقول في هذا الحديث
ولذلك ففي هذا الحديث بيان سبيل المؤمنين الذي ذكر في الآية السابقة، ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا الدعاء يجب أن يدندنوا حول هذه الضميمة المميزة لدعوة الحق والمضيرة للفرقة،
هي فهم سلف الأمة لابد أن تنضم إلى الكتاب والسنة. نعم،
المميزة لدعوة الحق والمضرة للفرقة الناجية على الفرق الأخرى، وهي أنهم يكونون على ما كان عليه السلف الصالح. لكن هذا يتطلب شيئا لم أذكره في الأمس القريب، وهو مذكور في كثير من التسجيل، أن تطبيق هذه القاعدة على منهج السلف الصالح يتطلب من الدعاة السلفيين أن يعنوا بمعرفة الأثار السلفية كما يعنون بمعرفة الأحاديث النبوية، لأن معرفة هذه الأثار هي التي تحقق لهم تطبيق هذا المنهج تطبيقا عمليا وصحيحا.
يعني على الدعاء أن يعتنوا بمعرفة ماذا؟ الآثار السلفية، يعني الوريد عن السلف، كما يعتنون بالآثار معرفة الحديث النبوية، هو حفظ أحاديث. طب أين تفسير هذه الأحاديث وفهم هذه الأحاديث من آثار السلف؟ هذا قول أحمد، هذا قول سفيان، هذا قول الليث، هذا قول الأوزاعي. يبقى لابد أن ينضم إلى علم السلفي العلم بآثار الصحابة والتابعين. يبقى عندنا الكتاب، عندنا السنة، عندنا العلم بآثار الصحابة، عندنا العلم بآثار التابعين ومن تبعهم بإحسان. هذا لابد أن نرجع إليه. نعم،
أن يعنوا بمعرفة الآثار السلفية كما يعنون بمعرفة الأحاديث النبوية، لأن معرفة هذه الآثار هي التي تحقق لهم تطبيق هذا المنهج تطبيقا عمليا وصحيحا. وهذه الآثار كما هو شأن الأحاديث فيها الصحيح والضعيف، كذلك الآثار فيها الصحيح والضعيف. ولذلك هنا لابد من الانتباه لما سأقوله، إن كثيرا من كتب العلماء كالفتح مثلا،
يعني الآثار بينبه الشيخ إلى صحة أسانيدها، يقول وهذه الآثار كما هو شأن الأحاديث فيها الصحيح وفيها الضعيف، كذلك الآثار فيها الصحيح والضعيف. يبقى لابد من الانتباه لما لهذا، استدل بالصحيح. نعم،
إن كثيرا من كتب العلماء كالفتح مثلا، فتح الباري لحافظ ابن حجر العسقلاني ومن جاء من بعده، حينما يحتجون ببعض الآثار لا يدققون النظر في أسانيدها، وهنا يكمن خطأ واضح جدا. لأننا إذا أردنا أن نقول أن الصحابية الفلانية والصحابية الفلانية كانوا يقولون كذا ويفعلون كذا، ونحن نعتبر ذلك بيانا لآية في كتاب الله ولحديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه لا بد لنا من أن نكون على بينة من صحة ذاك الأثر أو تلك الآثار. فينبغي على الداعية المسلم السلفي أن يكون على علم به أولا، وعلى دعوتي وبياني لما هو عليه ثانيا. ثم إن الدعوة السلفية تتميز ليس بمجرد الدعوة، وإنما عمليا أنها تسعى لفهم الإسلام فهما صحيحا من كل جوانبه، ليس من بعض النواحي التي يهتم بها بعض الجماعات دون نواحي أخرى، ويسمون الأمور الأولى بالأولويات.
يبقى إذن هذا رد على من يزعم أن السلفية ظاهرية ويستدلون بنصوص وكذا في باب معين، والجواب أن السلفية بحق، كلمة السلفية أخواني لا نظن أن السلفية منهج محدث يا أخواني، كلمة السلفية الانتساب إلى السلف يساوي ما أنا عليه وأصحابي، ليست السلفية محدثة، السلفية قديمة، السلفية ما أنا عليه وأصحابي، وكل من كان على ما كان عليه النبي والصحابة يكون سلفيا، يكون سلفيا. لكن هي دي السلفية؟ طيب إذا كان السلفية ما أنا عليه وأصحابي، فهل هناك فرق بين السلفية والإسلام، بين السلفي والسنة؟ فكل واحد منهج السلف، منهج أهل السنة، الجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الأثر، أهل الحديث، كل هذه مترادفات. نعم،
ويسمون الأمور الأولى بالأولويات، وقد يصل بهم الأمر في هذا التقسيم للإسلام أو للعلم بالإسلام إلى يعني أن يجعلوه قسمين.
يقول ليس من بعض النواحي التي يهتم بها بعض الجماعات دون نواحي أخرى، يعني مثلا إخواني ولك إحنا بنهتم بالتنظيم والسياسة وأسلامة الأنظمة كما يعبرون، يجي التبليغ يقول لك إحنا نهتم بالدعوة ونهتم بكذا ما لناش دخل بالسياسة، يجي مثلا حزب سلفي يقول لك إحنا نهتم بالعقيدة ما لناش دعوة بالسياسة، يجي مثلا حزب الجهاد والجماعة السلفية يقول لك إحنا نهتم بالجهاد ما لنا دخل بالعلم. هذا كله باطل. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، لابد أن تكون دعوتنا دعوة شاملة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لقد أكثرت عليكم في السواك، في السواك. إذا ندخل في السلم كافة، الدعوة الحق قائمة على ماذا؟ على بيان وشرح الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. في العقيدة يبينها، في العبادة يبينها، في المعاملة يبينها، في الأخلاق يبينها، جميع ما يتعلق بالدين، ولا يستهين بشيء. ما في عندنا قشور ولباب، ولا عندنا أمور يقال هذه أمور تافهة أو الوقوف عندها لا ينبغي. ترى الأخ يختلف مع الأخ في حد تقصير الثياب، ولا في حكم ختان، ولا في أن نختلف فنحقق السنة، هذا ليس مذموما. لكن أن نختلف فيؤدي إلى تبديع وتضليل في مسائل لا تبديع فيها، هذا الذي يذم. إنما هم يأتون يقول دول جعلوا دينهم اللحية، السواك، تقصير الثياب، النقاب. لا، احنا جعلنا ديننا كاملا كاملا. لكن من المسائل التي لا نستهين بها كما تستهينون بها أنتم، أمر اللحية، أمر السواك، أمر كذا، لا نستهين بشيء جاء به الشريعة. نعم. وقد يقول فقهاء حيض للنهار قاعدين يقول لك فقه الحيض وكذا كذا، مفصلين عن الواقع، فين واقع الأمة، وفين كيد اليهود، وفين كيد النصارى، وفين هم أعلم به منك، بدليل أنهم لم يتورطوا يوما. إنما أنت يا صاحب فقه الواقع، أو بالأحرى الفقه الواقع، أنت صاحب الفقه الواقع ده، أنت الذي تورط أمتك، مش دول حماس سياسة وبقى لهم كم سنة ولك احنا كذا واحنا طيب، عملتوا ايه في النهاية؟ كشف الحساب ايه؟ كشف الحساب، دمرتم امتك، مشردتموها، لا للدين رفعتم، فقد اتبعتوا في احضان الشيعة، ولا للدنيا حصلتم، فقد بددتم امتكم واعطيتم نتنياهو الساقط اصلا، واعطيتم له فرصة ما اعطاه احد، أسلحة أوروبا مش أمريكا فقط تحت إذنه وأمره. الآن مظلوم، مظلوم، هيلقاها من حماس اللي قتلت فيه، ولا يلقاها من حسن نصر الله، ولا يلقاها من الحوثيين، ولا يلقاها مسكين، مسكينة اليهود دي، ولا بلاش أحسن بيقطعوه بيطلعوه. نعم صحيح. يبقى أنتم الآن صوغتم ماذا يا أخواني؟ صوغتم لهؤلاء فرصة لم تشوف تحت أمره. الأسلحة الخفيفة ابعتونا شوية البنادق عشان نسلح الشعب كله في الضفة الغربية في المستوطنات، حاضر، كله التقيل والخفيف، القنابل والصواريخ والبنادق وكل شيء تحت أمره من أوروبا كلها. ولهذا أعطوني، أعطوني دولة أدانت نتنياهو، احسنهم اللي يقول خلاص كفايه كده، احنا ما نزودش بقى، انتوا خدتوا حقكم وكذا كذا كذا كذا، ويعني يكفي عشان بس الشعب او كذا. وبعضهم يقول خلي بالك اضرب بس اتجنب الاهداف المدنيه، وبعضهم يعني وهكذا. يبقى انت اعطيت هؤلاء المجرمين الذين يحرقون شعبا ويبيدون امه، اعطيتهم مصوغا شرعيا. ماذا صنعت لأمتك؟ ضحكت عليها بطوفان أقصى، هو فين الأقصى؟ أنت الآن أعلى أمانيك، وحتى بعد قتل رئيسك بتقول إيقاف إطلاق النار، حتى ما عادش في شروط أخرى، بس أوقفه، بس إطلاق النار، أوقفه إطلاق النار. وأخيرا يقول المتحدث الرسمي بعد ما كان طبعا عارفين جهود مصر وكذا، أخيرا لا، مصر لو أرادت توقف إطلاق النار في 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 لحظة توقف، لو أرادت تمنعه من المعبر، المعبر رفع تمنعه، وعلى مصر أن تقوم بدورها، وعلى يعني في النهاية أنت إيه متى. دول ورطوا أنفسهم وماتهم، وعايزين يورطونا، يورطوا أردن، يورطوا مصر، يورطوا كذا، عشان يبقى حرب عالمية ثالثة في الإيه في المنطقة. ومن المستفيدين؟ الإخوان المفسدون الذين هم حمر يمتطيهم أعداء الإسلام دائما أبدا. متى عاد الغرب لإخوان المسلمين؟ ده الورقة الرابحة له، هم والروافض. إذا كنا نقول اليهود والروافض وجهان العملة واحدة، ومعهم ممن ينتسب للسنة إخوان المسلمين. شوفوا أنتوا لما قامت الثورات في مصر، الغرب كان بيقول ايه؟ تبنى الاخوان المسلمين. فمن اراد ان يحقق شيئا يركب الاخوان المسلمين، ده امر معروف. والشعب الفلسطيني كان شعب هادئ وبيقاوم او بيدعو الى التمثيل لانه ضعيف، فبيتكلم عايزين تمثيل دولة حتى لو ما بيجيبش كل الحقوق او اي او حتى يأمنه او كلام من هذا القبيل، وكان عايش كده. هتقول اه بس ما بيقاومش حتى لما عندوش قدرة، عايش عايز يعيش الى ان يأذن الله سبحانه وتعالى والمسلمين كلهم بيمثلوا القضية، ويمكن يبقى باعتراف دولة وكده. وعملوا فعلا غزة دي لما كانت السلطة مسيطرة عليها، عملوا مطار، مطار ياسر عرفات، وعملوا أشياء وعملوا كذا، وصحيح وقع خديعة وخلاف، بس ماشية الأمور، ماشية الأمور. 20,000 غزاوي يوميا بيدخلوا تل أبيب يشتغلوا يجيبوا فلوس ويرجعوا غزة. وغزة الجميلة، غزة اللي على البحر، غزة اللي بمدارسها، غزة بجامعتها، غزة بكل حاجة. هم اللي انقلبوا على السلطة الفلسطينية 2006 وطلعوهم بعد القتال المسلح، وكان لأول مرة فصائل فلسطينية تعمل، وسيطروا على هذا وبدأوا يفسدوا في الأرض، وفي النهاية عملوا طوفان الأقصى اللي أباد غزة. نفسك تطلع اليهود يرجعوا لما كانوا، يعودوا على كراسيهم تاني؟ أن ذلك، أن ذلك حتى يأذن الله عز وجل. وبعد ما يطلع طيب طلعوها هنعمل ايه في شوية التراب دول؟ ده احنا محتاجين لا يقل عن 10 سنين ننظف غزة ونرجع نعمر غزة. مين اللي هيدينا بقى ان شاء الله؟ مفيش بلد اتدمرت وتبنى الدولة إعمار. ومكتوبهم بتقول كده، احنا مش عايزين غزة دي، احنا عايزين غزة اللي حطوها في البحر. فأبدت أمتك. نعم.
وقد يصل بهم الأمر في هذا التقسيم للإسلام أو للعلم بالإسلام إلى أن نجعله قسمين.
يبقى احنا عندنا السلفيون يتكلموا في كل شيء. فمتى انت بتقول هؤلاء السلفيون لا يفهمون في شيء عندهم بعض؟ متى ورط عالم سلفي أمة؟ الحمد لله أدى حسن البنا المؤسس للإخوان وسيد قطب وكلام من ده، أدى الجماعة السياسية اللي هي فاهمة سياسة، ويبقى حسن البنا وحرب فلوس حسن البنا يعني الحاجة الكبيرة أوي 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 أوي، وسيد قطب والمرشدون، ودى حامد فقي وخليل هراس وعبد الرحمن الوكيل. من الذي فتن أمته؟ هؤلاء. ولذا أحمد شاكر ماذا حكم على قطرة النقراشي زمان وكذا؟ إن خوارج العصر الإخوان. ونجح الحمد لله الشيخ حامد فقي والشيخ خليل هراس والشيخ كذا، وأقاموا دعوة سلفية أنصار السنة لغاية ما جه سليم عبد الله شاكر وجمال المراكبي وهؤلاء الإسكندرية والإخوان إنما كانت دعوة سلفية. كانت جمعية بس مرخصة في الدولة، لكن مش جمعية بقى فكرية لا، دعوة سنة كتبها، شوف كتبها وشوف قضاياها، لغاية ما جه دمر عبد الله شاكر وأحمد وعبد العظيم بدوي وهؤلاء الذين دمروا. في الشام ماذا صنع الألباني وماذا صنع المقدسي والزرقاء وما أدري كل دول؟ ماذا صنع في النهاية؟ في المملكة في اليمن ماذا صنع مقبل وماذا صنع غير مقبل من هؤلاء؟ أعطيني عالما سلفيا فتن أمته، ده دليل على ماذا؟ على أنهم أعلم الناس بالشرع والسياسة الشرعية والواقع وغير ذلك. نعم.
وقد يصل بهم الأمر في هذا التقسيم للإسلام أو للعلم بالإسلام إلى أن يجعلوه قسمين، لباب وكشور، فيهتمون في زعمهم، والواقع أنهم لا يهتمون حتى بهذا القسم الذي سموه باللباب، يهتمون به دون أن يهتموا بالقسم الآخر. وأنا ألفت النظر إلى حقيقة علمية، إذا كان المسلم
يعني هم بيقسموا، يقول الدين مقسم إلى إيه؟ إلى لباب وقشور. اللباب اللي هو الأصول وكذا، وقشور الفرعية. طب السؤال، مع أن هذا تقسيم باطل، السؤال بقى أين اللباب الذي اهتممتم به؟ أرون الأصل الذي اهتمتم، التوحيد ذبحتموه، ذبح نذر طواف استغاثة بالأموات، كل هذا أنتم تقرروا؟ فين الأصل هذا؟ أعطونا. أنتم تقولوا هؤلاء بيهتموا بالسواق، سيبوا جماعة أبو سواق ده، أنتم بقى خليكم في جماعة الايه الأصول. فين هو هذا؟ ما عملكم سواء في جهاد تزعمون أو في توحيد أو في أي شيء، فين فين؟ أين اللباب عندكم؟ أين اللباب؟ نعم.
إذا كان المسلم على بينة منها سيتبين أنه لا مجال إطلاقا للعالم الباحث في الكتاب والسنة لتقسيم الإسلام إلى لب وقشر، وهذا لو كان ممكنا لما تمكن منه إلا من أحاط بالإسلام علما، وهذا يكاد أن يكون أمرا مستحيلا، لأن الله عز وجل يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك فالواجب على الداعية المسلم أن يبلغ الناس الإسلام ككل في حدود علمه، وأن لا يزعم التقسيم المذكور أنفا لب وقشور، لأن الإسلام كله خير وبركة، وأن هذا التقسيم لو سلم به لقلنا لابد بالمحافظة على اللب من القشر، من القشر.
حتى لو سلمنا جدلا فلا يعني أن القشر ما لفائدة فيه، وهل اللباب يصان إلا في قشره؟ نعم. البيضة بيضة محتفظة بهذا ما بقي قشره، والحبة حبة ما بقي قشره، يبقى قشر يصون لبابا ده لو فرضنا. لكن هم طبعا قصدهم مش القشور بالمعنى هذا، مش القشور الحافظة للباب، لأن فعلا أنا عندي الأمور الفرعية هذه سماها بقى فروع، هذه أمور بتصون الأصول، لأن أمة تقف عند السواك كثيرا، لقد أكثر طرق في السواك، ستقف عند التوحيد أكثر وأكثر من باب أول. أمة سيتحقر هو السواك بالشمال ولا باليمين؟ هتقول بقى هو نقول مدد يا بدر ولا مدد يا حسين؟ من باب أولى، وأمة وقفة حق، هتنزل على الركبتين ولا تنزل على اليدين؟ بتحقق هذه، يبقى إذن لن تقع في مخالفة أصول الذي يحافظ. زي المثل بيقول يعمل حج في التجارة، يقول لك التجارة أرأرة مش إيه، مش فنجارة، صح؟ التاجر المحافظ على رأس مال اللي بيحافظ على إيه، على القرش. ممكن يمشي موظف لأنه في حسابه، كان زمان بقى يقول لك مليم أو طلط أبيض كده ولا مش عارف إيه، وكلمين يمشيه، ألا يمشيه إزاي؟ ده عشان طلط أبيض، هو مش عشان طلط أبيض، عشان اللي هو عن هنا في القرش هيتهون فيه، هيتهون فيه الألف أو هيتهون في المئة ألف، مفيش حاجة اسمها. واللي هيقع واللي هيتم التهاون في هذا، يبقى ما ينفعش يكون عندي في الشغل ده التاجر الآن. شوف كان في المملكة مثلا أكبر تاجر في المملكة مين؟ الرشح، أعمال الخير، جل أعمال الخير عن طريق الرشح، يعطي عطاء ما شاء الله اللي بيشتغلوا بقى عند الرشحي، قمة الضبط. شوف ما فيش، ما تبصش جنبك، فيش تهاون مطلقا، رواتب معينة خصوم، شوف ما تبصش جنبك. هو ده التاجر، هو ده التاجر. أما أجيب عادل بقى يشتغل لي، ولا ينزل لي بقى الشغل إيه، نزل لي ليسل على الجدار بقى الدهان، واجي ابص الاقي ربع العلبه تحت والثلاث ارباع الحيط، ما ينفعش. انا هقيسه من اول ما يجي يشتغل، من اول ما يجي يشتغل هيفكر له هيعمل ايه في مساله الهدر ده، يعمل فيه ايه، وازاي ده كان، يبقى هو ده شغال كويس. شنو كده جزا الله خير، لما جالي ما اشتريناش مونجاز، هو قاعد يضرب حاجة في حاجة، يجيب حاجات رخيصة في حاجات غالية كده، جزا الله خير، تمام ده تمام. يبقى هو ده اللي هيحافظ، هو ده اللي هيحافظ. فكذلك في الدين، أما أمها هنجلس نحقق، هنجلس نحقق السواج باليد الشمال ولا باليد اليمين، تعظيما لاتباع السنة حتى نصل إلى صورة السنة، لا يمكن أقول مدد بدوي. إنما اللي تهون في هذا، تهون في إيه؟ ما يا شيخ، نعم، ما حكم قول الرجل مدد يا حسين؟ جائز، ما في إشكال، لأن هذا معنى مدد يا رب الحسين، حلها لك في ثانية، خلى لك شرك أبي جهل إسلاما ومحبة للصالحين. ده بقى تيجي تقول له السواك، أول ما يسمعك بس هيأخذك مثالا لمين؟ لكن احنا ما نجلس احنا نحقق ولذا احنا لما قلنا دايما نقول ايه احنا مش معترضين مع الحواني لما عمل رسالة نهي الصلح ينزل برجل، مش بنقول انت ايه دي المسألة، لا ابدا ابدا، مسألة مسائل علم، لكن احنا كنا عايزين بقى تحقق زي ما نزل حققت رسالة نهي الصحبة عن نزول الركبة، كان عايزين تحقيق رسالة نهي الصحبة عن نزول ميدان التحرير. يعني هو ميدان التحرير ولا نزول على الركبة؟ دي سنة من سنن هيئات الصلاة، يتفق العلماء على أن النزول على الركبتين أول، ولو متعمد لو كانت السنة نزول على اليدين فنزلت على الرجلين أو الرجلين فنزلت على اليدين أن الصلاة لا تبطل، كله متفق الصلاة لا تبطل. لكن كما انا حققت نهي الصحبة عن نزول الركبة، كان ينبغي ان احقق نهي الصحبة عن نزول الى الفتنة، الى الفتنة. نعم، يبقى شرف عظيم ودليل على استقامة منهج واتباع سبيل ان يحرص السلفيون على مناقشة شوف السنة في الشارب، القص ولا الحف، الروايات وردت قصوا احفوا جزوا انهكوا، يلا هات الالفاظ ادرس الالفاظ الثابت منها وغير الثابت، المعنى الصفة الجائزة كلام اهل العلم، اعمل رسالة في صفة الشارف السنة، ده يفرض صول السنة الامام احمد، ده يفرض. ولهذا انت كده زي المرأة، طالما المرأة طلعت ودينا ابو محمد حاجة وتشتري وتضحك خلاص انتهت المرأة، هي البداية كده، انت ما كيش دعوة، انت راحة ما بس في نفسك، نفسك تشتري هدي بكام خمس بس، انما هترصب في اختبار الضحكة طمع طمع، خلاص بقى طمع، هتلبس انقابك وحطلي لزقة صفرة خلاص، اللزقة الصفرة دي هي اللزقة الجذاب، يعني انا بتاع لزقة صفرة، يعني انا بتاع مرعاة للناس، مش ولا يخرجنا تفلات، طالما حطيت اللزقة الصفرة هيلزقلك، دي ايه انت حط صفرة لمين وانت راح لزوجك، وليخرجنا هو كده كان بيبقى معظم النار كما قالوا كده من مستصاري. فالاخت ما طلع ما فيش حاجه اسمها طلع نسيت الجويندي، ما فيش حاجه منشر على البلكونه ما حدش شايفني، ما حدش شايفك، ما حدش شايفك ده في اوضه النوم، ما حدش شايفك ده في شقتك، ما حدش شايفك، لكن على البلكونه ما حدش شايفني، اه بس ما حدش شايف، مش حاجه اسمها حدش شايفني، طلع على البلكونه زي نازله في الشارع، هنبقى نتهاون بالبلكونه انا اتهاون بحاجه تانيه، وانتم اضرب المصائب. فلهذا الامه لا تحرص على هذه الفروع وتحقق تلك السنن، هي الامه اللي ضبطت الاصول من باب اولى، من باب اولى تضبط الاصول، انما الجماعات الاسلاميه عادي مفيش مشكله، ده كل جماعه بتعمل في كذا، بقينا تفريق الام عادي عادي، هذه جماعات كل يخدم الاسلام من وجهه نظري وكذا كذا، خلاص عدي الجماعات، والخروج يا اخي ده امر معروف يعني منكر خروج ايه، واصل طب والشركيات هذه وكذا، يا اخي محبه للصالحين ناس جهال مش قصدهم، يبقى خلاص راح الدين، ما عاد في دين، ما عاد في دين بقى، ما عاد في دين يا إمام الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ مش شرح عقيدة الاستيلاء، لم يقض الرجل لمالك استولى وشرح لمالك استولى وعرض عليه استولى، ده هو بيسأله سؤالا، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ كان جواب مالك كان إيه؟ هذه الأمة الحريصة اللي تقف عند السؤال، مش الجواب مش التصنيف، كان الجواب يا إخوان أطرق برأسي في الأرض حتى على العرق ثم رفع رأسه ثم قال يا هذا الاستواء غير معقول، مجهول والكيف غيره معقول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج المسجد. طبعا ده غلات تجريح عندنا اليوم، ده غلات تجريح صح ولا لا؟ وبهذا لما تهاوننا في مثل هذا، يا إمام هل على الرجل من حرج إن هو أحرم من المسجد؟ هيحرم من مسجد النبي مش هيحرم من ذي الحليفة قبلها بأميال. قال أخشى عليك الفتنة أخشى عليك الفتنة. تعالى شوف التدقيق، مع إن الأمة مجمعة على أنه إذا أحرم من المسجد يعني قبل الميقات انعقد إحرام بإجماع، انعقد إحرام لكن يكون خلف السنة. أدخلها ملك فين؟ أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة إمام؟ إن هي إلا أميال. قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك تأتي بشيء لم يأتي به أو أفضل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يبقى هشام ده يكون داعية سلفي موفق إذا حفظ على اللفظة، إذا حفظ على الكلمة، إذا حفظ على كذا. الشيخ الفوزان يرد عليه يبين مع حفظ قدره، لأنه لو إحنا سكتنا هتستقر. كل يوم ترد على واحد وخمسة طالما وش في داعي، وش في داعي، إيه الإشكالية؟ هو في إشكالية في الكثرة ولا في إشكالية في التجاوز؟ ولو كان واحد كل سنة كل عشر سنين واحد بس متجاوز غير مقبول، وكل يوم عشرة لكن مع وجود المخالفة والداعي يبقى مشكور. حتى أحد وضع حدودا في هذا وحدا في هذا. نعم.
وأن هذا التقسيم لو سلم به لقلنا لابد بالمحافظة على اللب من القشر كما هو الأمر والشأن فيما نراه في حياتنا المعاشية، حيث نأكل كثيرا من الفواكه والثمار ولابد لتطيب لنا من أن تحافظ عليها بقشورها. هذا من باب التمثيل والتقريب، ولكننا في الواقع لا نسلم بهذه التسمية، أن نقول أن الإسلام لب وقشر، لكننا نقول هناك ما لابد من معرفة أولا ثم لابد من العمل به ثانيا، وهناك أشياء أخرى لابد من معرفتها علما بالنسبة لطائفة من الناس هم أهل العلم، وهذا ما يسمى عند العلماء بالفرض الكفائي. ثم من ناحية العملية أيضا فإنما يجب القيام به على طائفة دون أن يجب على كل فرد من أفراد المسلمين. ثم مما جاء في السنة وفي السنة، وبهذا أختم الجواب عن هذا السؤال، أن ما ليس بالواجب قد يكون مساعدا لما قد يكون قد قصر في واجب ما. وأعني بذلك الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. وجاء في حديث آخر فإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. إذا التطوع الذي ليس فرضا لا ينبغي للمسلم أن يتهاون به.
الأدلة التي زاب من زاب من أهل العلم إلى عدم كفر تارك الصلاة إذا كان يصلي ويترك، هذا من الأدلة. ليه؟ قال انظروا هل لعبد من تطوع فتتم له به فريضته لو إن نقصت. فلو كان يكفر بترك صلاة لما أتم للكافر عمل، خلاص هذا كافر. لكن هذا دليل على أن من صلى وترك فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر. نعم، ده من الأدلة. بالإضافة لحديث أيضا عبادة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقب وإن شاء عفا. والقول الآخر لا يكفر بترك صلاة، وهذا قول نقله إسحاق عن أهل العلم من لدن الصحابة رضوان الله عليهم. فالمسألة حقيقة محل نظر، والقول بكفر تارك صلاة قول قوي جدا في هذا. أما القول بقى بعدم كفر تارك صلاة كلية فهذا قول لا أثارة من علم عليه، لا من نص ولا من إجماع يخالفه، فإن الإجماع على خلاف هذا. كما ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ونقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم. نعم. في
تقسيم القشور واللب
لا خلاص مش واضح. نعم.
لو سلمنا نحن جدلا أن المسلم حينما يقوم بما يجب عليه إنما يقوم به على الوجه الأكمل وليس على الوجه الناقص الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه في الحديث المعروف عند العلماء بحديث المسيء صلاته، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في المسجد حينما دخل رجل فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا باختصار ثلاث مرات يعيد الصلاة،
وكل مرة في الصحيح. نعم.
وكل مرة يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
لم تصلي عن صلاة شرعية، وإلا هو صلى. فالنفي يكون طارة للوجود، ويكون طارة للصحة، ويكون طارة للكمال الواجب على حسب. فالنبي قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى، أي لما كانت صلاته غير شرعية وكانت ناقصة نقصان يدل بطلانها كانت كأن لم تكن. نعم.
فقال أخيرا، وقد عرف الرجل أنه لا يحسن صلاته، قال والله يا رسول الله لو أحسن غيرها فعلمني. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم أذن، ثم أقم، ثم استقبل القبلة، ثم كبر إلى آخر الحديث. فيا ترى عامة المصلين اليوم هل هم على يقين وعلى اطمئنان من ذوات أنفسهم أنهم يصلون صلاة كاملة، لا يكونون بحاجة يوم توزن الأعمال بميزان القسط، أنهم لا يجدون نقصا في صلواتهم؟ نحن كما نشاهد في المساجد وفي غير المساجد أكثر الناس يصلون ولا يصلون. ولذلك فيظهر لكم بصورة قوية جدا ضرورة الاهتمام بالسنن، لأنها تكون كل احتياطي.
ولهذا لما رأى بعض الصحابة أظن حذيفة لما رأى رجلا لا يحسن الصلاة فقال أما هذا لو مات لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
لأنها تكون كالاحتياطي بالنسبة للحياة الإنسانية المادية، هنا بالنسبة للحياة الروحية الإيمانية، حيث إن هذه السنن تكون سببا لإكمال النقص الذي قد يقع في الفريضة. وهذا النقص يكون على وجهين اثنين، نقص في الكم ونقص في الكيف، أي قد تفوت الرجل صلاة من الصلوات بغير عذر شرعي، فيكون ليس فقط آثما بل وضيع عليه أجرا كبيرا. هذا هو النقص الأول، النقص في الكم. والنقص الآخر في الكيف، هو الذي دلكم علي حديث المسيء صلاته، فهو يصلي ولكن ينقص من أركانها فضلا عن هيئاتها. فيأتي هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام فيما حكاه عن ربي تبارك وتعالى أنه يقول للملائكة انظروا هل عبد من تطوع فتتم له به فريضته، أي سواء كان نقصا في الكم أو كان نقصا في الكيف. إذن الإسلام يجب أن يفهم وأن يعلم من كل نواحيه دون تفريق، كما قلنا آنفا بتعبيرنا، ما كان فرضا أو نفلا، وفي تعبيرهم لبا أو قشرا. ثم بعد ذلك يجب أن ينهض الناس بما يستطيعون من القسم الأول الذي هو من الفروض العينية. أقول هذا لأن كثيرا من الناس اليوم ممن يشتركون معنا في الدعوة للكتاب والسنة ثم يفترقون عنا بعدم الاهتمام بالآثار السلفية والمنهج السلفي.
حقيقة الكتاب والسنة كل يدعيها، الصوفية يقول كتاب والسنة، الأشعرة كتاب والسنة، المعتزلة كتاب والسنة وكذا، لكن الفارق في ماذا؟ الانتساب إلى السلف حقيقة. ليه؟ لأن صار أيضا معنى جملة كبيرة جدا تقول بفهم سلف الأم وهم أدعية سلفية، والحقيقة شر، أشر الطوائف الآن وأخطرها أدعية سلفية. الإخوان معروفون، اتجاههم معروف، التبليغ اتجاههم معروف، الأشعرة اتجاههم معروف، إنما أدعية سلفية مصيبة. ليه؟ من وجه ترى أنهم سلفيون، ومن وجه ترى أنهم خلفيون. أنت جئت تتكلم في فلان وعلان يتكلم في سلفي، وإن ضلوا وأخطأوا استغلهم أهل البدع وقالوا شوفوا السلفي والسلفي، كل ده أنت بتحمله، يعني كل ده أنت بتحمله، فخطأوا وضللوهم أنت تحمله، المجتمع يحملك إياه. فأمرهم ملبس. ولهذا إخواني كشف عوار هؤلاء هو المقدم في الأولويات. ما تخشى، ما تخاف تقول هذا عندنا الحرف كيت وكيت، وهذا عندنا بدعة كيت وكيت، وهذا فتح الأمة باب شر. ما ليه إخواني؟ هؤلاء صاروا خوارج بدليل. شوفوا الحياة السياسية اللي دخلوها، ما تبنى الإخوان المسلمون يوما ما نص شرعيا في حياته. وكن ان شاء الله الاخوان كانوا بيدخلوا الانتخابات يقول لك فتاوى العلماء في حياتك انت. ابن تيميه بيقول وابن القيم بيقول في حياتك انت سمعت هذا؟ ابدا. زي قضيه على فكره اسماعيل هنيه وقتل عند في ايران والشيعه وما الشيعه، مين اللي بيبحث؟ يوم يطلع الادعيه يقول لك ايه؟ لا اصل واستعان عند الحاجة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإن ابن تيمية قال، هو ما بيبحثهاش أصلا. هو لا يبحثوا. وإيه الإشكالية في الشيعة؟ الشيعة دول يعني الحنبلة، الشيعة دول يعني المالكية، في حاجة ولا بتاع واحد ذهب إلى رأي مالك، دول مالكية فيهم حاجة، عندهم مالكية. إحنا الشيعة عندنا زي مالكية وشافعية، أنتوا مالكم مسكين في بعض، أنتوا حتى اللي بيدافع عن أنت بيدافع عننا يعني، أنت بتبرر لنا إيه وإحنا متهمين أصلاً؟ أصل سمعنا أن هي كان مضطر، ولما راح حكم عرب راح عاملين فهو ما راحش بقى وكذا. وحتى لو تكلم إخواني بيتكلم من باب سياسة، إنما ما بيقولش إن أنا ما زي سمعنا أن هي يقول أصل الأب روحي، أصل هو قالها كلمة كده سياسية. هو ما عندوش أصلا، هو ما عنده، هو نازل انتخابات على خلاف الأصل وعايز يطبق شريعة وأصل ما عندوش الكلام ده كله. من الذي يتكلم بهذه اللغة؟ أدعياء السلفية. ولهذا صارت الديمقراطية السلفية 100% لما نزل هؤلاء إلى السياسة، صارت ديمقراطية سلفية مستقاة من الكتاب والسنة على زعمه، وصاروا ولاة المرأة من باب ضرورة عند بعضهم حتى نترك المقعد العامين، ومن باب شورى لا من باب ولاية عند بعضهم الآخرين. يبقى من الذي يناقش هذه المسائل؟ احنا من لما جلسنا نقول حماس جهادها، قال في راية، قال في قدرة، هو حماس بحثتها؟ هو حماس طلعت بحث علمي اسمه جهادنا يوافق الشرع؟ ابدا. حماس بتقول نحن حركة تحرير وطني، لا نقاتل يهود لانهم يهود، بل هم بيخاطبوا العالم. شوفوا نتنياهو بيخليها حرب دينية، احنا مش عايزين حرب دينية، نتينا هو اللي بيخلقها حرب دينية، انما نحن نقاتل صهاينة غاصبي. هو بحثها يا اخواني، هو الجهاد ده شرطه هو بحثها اصلا؟ هو محتاج لك؟ لا محتاج لك، اذ يستعين بايران ولا اذ يثنى على ايران، لان هو الاشكالية وفي اشكالية بين اخواء بين حماس وايران، بين اخوان وايران. انت بتفترض ايه؟ انت عايز تبرر وتجعل مناطق اضطرار ليه؟ هو مضطر ليه؟ هو يوم ان ذهب ليبارك الخميني لما حكم في 79 او 80 ايران وحكمها بمذهب الامامية الاثنى عشرية، وذهبوا وباركوا. هي مسألة الشيعة اليوم 7 اكتوبر، طب و 2007 لما اسس احمد ياسين هذه واستعان، طيب ويوم ما حكم الخميني لم يكن بين الاخوان وبين الشيعة اشكالية يوما ما. انا اسمع مهدي عاكف المرشد الإخواني يقول ليس بيننا وبينهم خلاف الأصول، فدي ما مبحث، هم ما لهمش دعوة. واضحين لما حكموا مصر حكموهم مكتب الإرشاد، واضحين. هو كان الشاطر كان غفير فين يا إخوان؟ ولا عضو مجلس محلي حتى فين؟ هو كان الشاطر عنده حاجة؟ ما هو بس اللي كان بيحكم، هو اللي كان بيقعد مع السيسي الشاطر. هو بالتاجي كان شغال فين يا اخوان؟ مدير مدرسة حتى؟ لا يا اخوان، بس هو اللي بيحكم. فدي ناس لا تتنازل عن دينها ابدا. شوفوا لقاءات مصورة اهي، السيسي الطنطاوي مع مرسي والشاطر و يعني الذكاء السياسي بيقول ننحي جماعتنا لنحكم، لكن وافقوا على الغباء السياسي هذا في سبيل الا تسقط الجماعه. نفس المساله في حماس، معناش فلسطين يعنيها منهج الاخوان، مبايعتهم علنا للدنيا. انتوا سمعتم البيعه على الاخوان، نعاهد الله على هذا. مال ايه؟ مش الايه؟
لا لا يا أس يا شيخ أنور يا شيخ أنور الفصيلة واحدة أو سالب الفصيلة واحدة أصلا فصيلة الإخوان وإيران واحدة وإحنا بنتكلم عن إيران حماس لا أم بنتكلم عن حماس الشيعة حماس الشيعة ولا حسن بنا ولا واللي قالوه أيضا بيقولوا لنا أيضا إحنا معركتنا مش معركة دينية مين اللي قالها مش قالها حسن بنا إن خصومتنا مع اليهود ليست خصومة دينية إنما الأغبياء ما لنا دخل بيهم الأغبياء دول اللي هم لكن لا إحنا بنحلل إحنا بنيجي لمنبت الجماعة منبت الطائفة كتبهم بتقول إيه زي ما إحنا نتعامل مع إيران شوف إيران بتقول كذا وإحنا بنتعامل مع كتبها كتبها بتقول إيه بتقول إن أنجس دماء دماء أهل السنة مستباح المال مستباح الدم إزاي يا شيخ بدافع عنك بدافع عنك ده بيورطك لو بدافع عنك ما قتلكش في سوريا لو بدافع عنك ما قتلكش في العراق لو بدافع عنك ما قتلكش في لبنان طبعا انت يمكن اللي شويه بيسمع عن احداث فاكر صبره وشتيله 82 يعني يمكن تسمعوها تسمعوا بس سماع كده لانه دي قبل ولاده الكثير منكم لكن معروف مذابح صبره وشتيله تعرف مذابح دي عملها في لبنان هم دول بحراسه شارون حارس المخيمات ودول بيدبحوا وكان يومها حدث هز العالم كله لانهم ذبحوا باطفال ونساء 3500 النهارده بقى احنا بنتكلم اكتر من 40,000 مش العالم كله اهتز يومها عشان 3500 كان اعداد بقى انما احنا دلوقتي عندنا كل يوم بس من 140 ل 150 قتيل الاحصائيه يوميا 140 150 قتيل فنحن حينما نتكلم عن هذه نتكلم عن جذور اي طائفه ناقشها من جذورها لا تناقشنا احنا ما نقدر نناقش الاخوان نناقشهم الوادي الاخوان اللي عندك في البلد بيقولوا عيد لا ده انا بناقش الاخوان من كتبهم بناقش الشيعة من كتبهم نعم لان عندهم تقية في العالم في الاعلام يخالف كتبه لكن في اعتقاده لا فده لابد ان اكون عليما باعتقاده هل الدم السني عند الشيعي له قيمة لا ده هذا دم مقدم على دم اليهودي والنصراني دم السني مقدم على دم اليهود قاسم السليماني لحماس تحتفل به سنويا ذكرى قتل شهيد القدس شهيد القدس ده قتله مليون اكتر مليون مسلم سني شهيد القدس ده اللهم استعان ويقول سبحانه شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس ثلاثا نعم
كثير من هؤلاء الناس لا يهتمون بالدعوة إلا إذا قامت الدولة المسلمة وهذه الإقامة أمر واجب ولا شك لا يختلف فيه اثنان ولكن ما هو السبيل لإقامة الدولة المسلمة وتحقيق الحكم بالإسلام كتابا وسنة
طبعا احنا نعرف مراد الشيخ الألباني من إقامة دولة مسلمة وكذا وكذا يعني ليس من الدول كافرة ولكن يعني يقصد دولة تحكم بشرع الله ومع ذلك نقول عبارة الشيخ فضفاضة وننبه ولا ينبغي لأحد أن يقوله إذ الدول إسلامية والدار دار إسلام ما كانت شعائر الإسلام فيها ظاهرة ليس أن تحكم بالشرع أو لا تحكم بالشرع فالدار إذا كانت شعائر الإسلام فيها ظاهرة فهي دولة إسلام وليست دولة كفر ولو حكمت بالقانون الوضعي والدولة والدار دار كفر إذا كان فيها شعائر كفر ولو حكمها مسلم فلو صبح الديمقراطية جاءت في أمريكا مكان بايدن جاءت بمحمد إبراهيم الأمريكي المسلم أمريكا حينئذ دار كفر ودار إسلام دار إيه إخوان كفر إيه ده حكمها محمد إبراهيم بيصلي لأن شعائر الكفر هي الظاهرة في الدار طيب مصر لو الديمقراطية جاءت بجورج ابن ميخائيل وحكمنا غدا مصر ستكون دولة إيه برضو إسلامية. يبقى الدار ترجع إلى الشعائر، ولهذا نقل أهل السنة والجماعة الإجماع على هذا، نقل هذا الإسماعيلي، هات إجماع الإسماعيلي أن الدار دار إسلام ما كان أهلها ممكنين فيها من شعائر الإسلام، وكان الأذان والإقامة وكذا وكذا قائمين ومنتشرة، ده دار إسلام. يبقى ليس ترجع إلى الحاكم أهو مسلم أو هو كافر، إنما ترجع إلى الشعائر الظاهرة. نعم.
ولكن ما هو السبيل لإقامة الدولة المسلمة وتحقيق الحكم بالإسلام كتابا وسنة؟ هو الجهل بالإسلام أم هو بالفهم له فهما كاملا ثم الدعوة إلى العمل به كما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث بدأ بتعليم الناس التوحيد والتوحيد العقيدة الصحيحة، ثم بعد ذلك كما تعلمون وهذا لا يحتاج إلى إطالة بدأت الأحكام الشرعية تطرى من فريضة الصلاة، فريضة الصيام آخر ما فرض كما تعلمون الحج إلى بيت الله الحرام، ثم الأحكام الأخرى من المنهيات والمحرمات والحدود الشرعية ونحو ذلك. إذن الدعوة يجب أن تكون ككل، والتطبيق يكون حسب الاستطاعة، والتمهيد لإقامة الدولة المسلمة يكون بالعمل بما تعلمنا من ديننا الحق. هذا ما تيسر لي من الجواب عن هذا السؤال.
إذا خلاصة هذه الدعوة التي سئل عنها الشيخ، دعوة سلفية، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة المجرد، هذه نضع لها عنوانا، هذا الجواب نضع له عنوانا، وهو من السني وما السنة، ومتى تكون سلفيا بهذا؟ نقول السني هو من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. ما معنى الأهواء؟ يعني البدع والمخالفات والجماعات والطوائف وكلها، كل هذا باطل. يبقى من السني؟ من إذا ذكرت الأهواء عنده لم يتعصب لشيء منها، لا هو إخواني ولا هو تبليغي ولا هو داعشي ولا هو أشعري ولا هو صوفي ولا هو ولا هو ولا هو. طيب في واحد بيطلع جديد الان يقول لك ايه، انا بترك كل هذا. طيب احسنت، واتعبد ربي كما كان يتعبد النبي، لا لي دعوه بكم ولا لي دعوه بغيركم، لا تقول لي سلفيين ولا تقول لي خلفيين، انا اعبد ربي وخلاص كما عبد النبي. نقول لك ما هكذا عبد النبي؟ احنا فعلا نحب لك تعبد كما تعبد النبي، لكن هل النبي تعبد مثل ما تعبد؟ قالك ماليش دعوة بأي شيء بحق الباطل؟ ولا ماذا قال النبي في حديث الافتراق؟ قال وستفترق أمتي على 73 فرقة ما لي دخل بها؟ ولا قال ايه؟ كلهم في النار إلا واحد، كلهم في النار إلا واحد. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. يبقى حضر من ثنتين وطائفة والتزم طائفة، فإذا كنت كالنبي فلابد أن تلتزم طائفة الحق وتحت طائفته. النبي قال كما في حديث العرب بعض المسارية، وإنه من يعيش بكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. طيب اتركوا الكل؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم حدثة الأمور. يبقى تلزم السنة وتتركها؟ يبقى مسألة ان انا لا دي يدخل بهشام ولا يدخل برسلة، لا دي يدخل بهشام ولا يدخل بحسان، لا دي يدخل بالألباني ولا يدخل بالقرضاو، انا شوف انا اعبد ربنا واقرأ القرآن وبس. تعبد ربنا تقرأ القرآن؟ تقرأ القرآن تلاوة لفظ ولا تلاوة لا هفهم وعندي التفسير. طب انت اظن في صورة كلنا بنحفظها وهي سورة الفاتحة، ما كلنا يحفظ القرآن لكن كلنا يحفظ الفاتحة، لأن لا تصح الصلاة إلا به. إيه نعم أحفظ الفاتحة، قرأت الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، أيوه عارف سمعها لك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين بقى إيه؟ آمين على إيه؟ على أن الله يجعلك من أهل الصراط المستقيم ولا يجعلك من المغضوب عليهم ولا يجعلك من الضالين. يبقى ثلاث طوائف، طائفة الزمها وطائفة تاني احذر، تعرفهم كيف تلزم طائفة لا تعرفها، وكيف تدعو الله أن يجنبك طائفة ثاني لا تعلم عنهما شيئا. يبقى لو أنت بتقرأ الفتحة ولا الضالين أمين، يبقى لازم تعرف من الضالين ومن المغضوب عليهم ومن أهل الصراط المستقيم. هتقرأ القرآن؟ أيوة أقرأ القرآن. افتح سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ إن الذين كفروا سواء عن من هم؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. من هم؟ لازم تعرف إن فيه مؤمنون وفيه كافرون وفيه منافقون. لابد لو أردت ما كان عليه النبي يبقى لابد أن تميز أهم مسألة، وهي مسألة التفريق بين أهل الصراط المستقيم، بين سبيل المؤمنين وبين سبيل المجرمين من المغضوب عليهم والضالين. ولهذا الله في القرآن قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الله شرح لنا سبيل المجرمين وانت تقول ما ليش دعوة. وقال ومن يشقق رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، بيان الله لنا سبيل المؤمنين وانت تقول ما ليش دعوة. طب ابنك قالك اخوان الصبح، طب ابنك لبس الحزام الناس، طب ابنك هيروح سوريا يجاهد. يا راجل انت يا طيب اللي قاعد تصلي في اوضه النوم بس ومالكش دعوه بحاجه، ابنك الصبح رايح سوريا، ابنك الصبح رايح العراق عشان يلبس له حزام يلحق بيه حمزه، ما هو عنده مشيخ بيقول له كده. مش ده صفت حجازك بيقول لك الواد بيقول انا رايح بقى ايه، رايح هيجاهد بقى ممكن يقول رصاصه هنا. قال له بس يبقى سلمني على سيدنا حمزه. يعني انت اخترت حمزه زمان زمان، طب ما تروح تسلم عليه انت. صحيح، يبقى ما هي دي فتاوى يا اخوان، ما هي دي فتاوى لبس الاحزمه النسيف. يبقى ما ينفعش حاجه اسمها انا شوف انا دماغي وجعني، كل المشايخ عماله ترضى على بعضها، وكل المشايخ عماله تبضع بعضها، وكل المشايخ عماله تضل بعضها، انا احسن حاجه ماليش دعوه. طب انا اقول لك على حاجه، الدكتور الفلاني باعك للمعمل، والدكتور العلاني باعك للأشعة، والدكتور ما تيجي وبيمصوا دماء الناس، ما تيجي ناخد قرار ماليش دعوة ولا نروح يا دكتور، أنا هيجي لي أي مرض أنا قاعد وخلاص. هتاخد قرار ده؟ ما تختار. ما فعلا ده عادوا بيحطوا نسب في معامل تحليل عايز يبسطك، او النسبة فسدت بيحطها من عنده، او وظائف الكبد 15 ولا 5 ولا 3 ولا 2 حط لك اهم حاجة 2 والباقي بالقياس، بدل ما يحط مادة يغرم بها خلاص. ما تيجي ناخد قرار كده ويبقى ايه، ما نروحش دكاترة مهما يجينا من تعب، ينفع اعمل حاجة؟ تم العمالة معروف سوء العمال ان الصب والحرامي ما تيجي ناخد قرار تمام، ما عدتش هجيب عامل قاضي، لا تقول لي سباك ولا تقول لي خياط ولا نجار، بس السواقين دول اللي ما فيش حد الا من رحم الله، والسواق ده عمل والسواق ده سوى وبيعمل وبيسب ومش عارف، ما تيجي ناخد قرار ما عندناش نركب اي سياره. طب ما المدارس دي ما تيجي ناخد قرار، اشمعنى قرار الدين احنا اللي ابطال فيه ما عادش يدعوا بحد؟ لا ما عادش ليك دعوه في حد يضللك خلاص، لكن لكن انا عايز اعرف الحق ده، الحق ده هجده فين؟ موجود كتبه، ايه والله موجود كتبه. انت لما جيت تنزل الميدان ما كانش معاك كتاب، لكن لما هنيجي ننهك على الميدان بننهك بالكتاب. ومن يتحرى الخيرا يعطى، تقول بس صعبه، طب انا برضه كده مش ما عرفتش، ما هو ده عرف، ما هو ده طالب في كليه من بين الطلاب، ما هو ده عرف، دكتور من بين الدكاتره، ما هو ده عرف، استاذ من بين الاساتذه، ما هو ده عرف، ابننا هو من بين الاساتذه، ما هو ده عرف، ما هو ده عرف، ازاي الناس دي عرفت؟ ما انت مش معانا في مصر ولا حاجه، والكلام ده كله لهم برضه، بل يمكن هم خطبوا بالكلام المنحرف اياما ما ثم تركوا. وعجلت اليك يا ربي لترضى، اني ذاهب الى ربي سيهدين، اعلم ان من ذهب الى ربه سيهدي، وأن من سأل الله عز وجل بصدق بلغه. نعم نعم مال ايه؟ ماذا ضلال؟ ماذا بعد الحق إلى ضلال؟ هل ده حق؟ يبقى ضلال؟ نعم.
تحت عنوان ما هي الأمور أو الأولويات التي ينبغي أن يهتم بها طالب العلم والداعية إلى الله؟ السائل السؤال الثاني: ما هي المواضيع أو الأولويات التي يجب أن يهتم بها ويقدمها طالب العلم عن غيرها؟ وما هي الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله تعالى؟ الشيخ أظن بعض هذا السؤال سبق، لكن لعله يبدو شيء آخر في الإجابة عن هذا السؤال. فأنا أقول بأن المسلم يجب أن يهتم بما هو الأهم، كما قيل: العلم إن طلبته كثير والعمر عن
العلم إن طلبته
كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. يجب ألا ننصاع لعواطفنا ولرغبات الناس أو الشباب يعني الذين يعيشون حولنا.
العلم كثير 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 كثير، وفوق كل ذي علم
عليه.
يبقى نبدأ بالأولويات، نبدأ بالأولويات: الذي يلزمنا في عقيدتي، الذي يلزمنا في عبادتي، الذي يلزمنا في معاملتي. أبدأ بالأولى، أبدأ بفريضة الوقت. أنا الآن سأفتح محلا لتجارة الذهب، دي مسألة عينت بقى علي، لابد أعرف الأحكام الشرعية في تجارة الذهب. أنا مالي دخل بقى بتجارة مثلا الزروع والثمار، ولا بتجارة الحديد والأسمنت وكذا. أنا الآن عندي مسألة، طيب أنا سأتزوج، يبقى لابد أن أعرف ما لي وما علي قبل أن أتزوج. نعم. ولهذا نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. وكلمة أولا منقذ، لا تورط نفسك ثم تسأل، اسأل قبل أن تورط نفسك. بعض الناس يبدأ تجارة ولا يبالي حلال وحرام، وبادئ مثلا بمئة ألف ولا مئتين ألف، صار له عنده 20 و30 مليون. فبعض الناس قال له تجارتك فيها شبهة، ما تسأل الشيخ. قال طب خلاص نصلي العصر مع الشيخ. يا شيخ أنا بعمل كيت وكيت. يا الله ده ربا، ده التجارة دي كلها باطلة. طب أعمل إيه؟ لا لازم تخلص من هذا، ده حرام، كل ده كسب حرام. طيب الآن أنت مطلوب منك تتخلص من 20 مليون، لكن كان سؤالك قبل فتح المشروع كان في يدك كام؟ برأس مالك 100 ألف. لكن من بقى الذي يقوى على التوبة من رأس مال؟ صعب 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 إلا من رحم الله. من هنا سل أولا، سل أولا قبل أن تقدم على أي أمر من الأمور أن تتعرف على حكم الله أولا. نعم.
يجب ألا ننصاع لعواطفنا ولرغبات الناس أو الشباب الذين يعيشون من حولنا.
مهم جدا، الدين ليس بالعواطف يا أخواني. الوقوف مع التنظيمات الإرهابية والجماعات الفاسدة دي عواطف. الوقوف مع الصوفية اللي بيقول يا حسين سيد شباب الجنة ويبكي، والحسين وكذا ومدد يا حسين، عواطف، ويشرك بالله وعواطف، هذه عواطف. والدين ليس يؤخذ بعواطف، الدين قواعد، الدين أصول، الدين أحكام، الدين نصوص. قال الله قال رسوله. ابن عمر رضي الله عنهما يعطس رجل بين يديه، ماذا قال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يمكن لو فعلها واحد بين أيدينا ما أنكرنا عليه. السنة عند العطاس أن نقول إيه؟ أن نقول يا إخواني الحمد لله. طب لو زاد الواحد والصلاة والسلام على رسول الله، يبقى زاد ولا ايه؟ ولك زادت الخير خير خير. ماذا قال ابن عمر؟ قال وانا اقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. علمنا رسول الله الحمد بس، الحمد لله. يبقى لا تضع والصلاة والسلام على رسول الله. علمنا رسول الله في الاذان اشهد ان محمد رسول الله، ما أقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ما هكذا علمنا رسول الله. علمنا رسول في التشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسول، ما علمني وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسول، ما هكذا علمنا رسول الله، ما هكذا علمنا رسول الله. نعم.
وأن نقدم لهم ما يحلو لهم من الأحكام الشرعية، وإنما علينا أن نهتم بما يجب أن نعلمهم به على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالاقتداء به في قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا يجوز أن نسكت عن الانحراف الذي أصاب العالم الإسلامي منذ قرون طويلة في فهم العقيدة المتعلقة بآية واحدة، ألا وهي قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة. فيجب أن نفهمهم أن الإيمان بالغيب هو أول ركن من أركان الإيمان، وأن هذا الركن أول ما يدخل فيه هو الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه كما جاء في الحديث المعروف.
هذا من الإيمان بالغيب، أن الله ما رأيته لكن أؤمن به كما أخبر عن نفسه. الملائكة إيمان بالغيب، نعم،
ولكن لا يكفي الإيمان المجمل، لابد من التفصيل. الإيمان بالله عز وجل كما نعلم جميعا يشترك فيه كل أصحاب الديانات،
يعني
سواء كانوا،
لا يكفي الإيمان المجمل أي في تحقيق كمال الإيمان، أما أصل الإيمان يكفي الإيمان المجمل. فمن آمن إيمانا مجملا وأتى بالأصل الواجب عليه في كل أصل فقد ثبت له ماذا؟ ثبت له أصل الإيمان. إنما التفاصيل لكي يزداد الإيمان، لكي يزداد الإيمان التفاصيل لكي تزداد المعرفة بهذا وأحصل الإيمان الكامل، نعم.
فيجب أن نفهم أن الإيمان بالغيب هو أول ركن من أركان الإيمان، وأن هذا الركن هو أول ما يدخل فيه الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه كما جاء في الحديث المعروف، ولكن لا يكفي الإيمان المجمل، لابد من التفصيل. الإيمان بالله عز وجل كما نعلم جميعا يشترك فيه كل أصحاب الديانات سواء كانوا يهودا أو نصارى، ولكن دعوة الإسلام تفترق عنهم تماما في أنهم يفهمون الإيمان بالله عز وجل كما قال تعالى في الآية المعروفة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا الناجي يجب أن ندعو المسلمين للإيمان في حدود ما جاء في الكتاب والسنة أولا، وبعيدا عن علم الكلام الذي سيطر على بعض المذاهب الإسلامية كالأشاعرة والماتريدية، وإن كان هؤلاء على خير كبير في بعض الجوانب الإيمانية ولكنهم مع الأسف انحرفوا في بعض الجوانب الأخرى عن منهج السلف الصالح.
نعم، يعني أيضا نعرف مراد الشيخ، كان هؤلاء على خير كبير في بعض الجوانب الإيمانية مما وافقوا فيها السنة ولكنهم مع الأسف انحرفوا عن بعض الجوانب الأخرى عن منهج السلف وكذا، لكن أيضا لا نختار هذا التعبير، فنقول وبعيدا عن علم الكلام الذي سيطر على بعض المذاهب الإسلامية كالأشاعرة والماتريدية، هؤلاء الذين أضلوا الأمة بآرائهم الكلامية فهم طوائف منحرفة وضالة، ما في داعي أقول أن كانوا على خير كبير في كذا، أنا ما أترجم لهم، لكن لما نأتي إلى ترجمة سنذكر ما وافق فيه الأشاعرة أهل السنة، لكن لابد أن نبين أن هؤلاء هم الداء الحقيقي، لأن النبي قال: وستفترق متى على 73 فرقة وقلوب في النار إلى واحد. الاختلاف منهم، تفرق منهم، هو الأشعار عارفين ربهم فين؟ الأشعار لا يعلمون أين ربه، سأل كده الأشعارية أين الله؟ عنده في عقيدته لا داخل العالم ولا خارج العالم. طب إذا لم يكن لا داخل ولا خارج يبقى فين طيب؟ يبقى الوجود عندهم للرب وجود في الذهن مش وجود في الخارج. فقوم لا يعرفون أين الله، كيف يعرفون شريعة الله؟ قوم يقرؤون القرآن: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويقولون: الله لا يحب التوابين ولا يحب المتطهرين. فالله لا يحب. فما أقول وإن كان هؤلاء على خير كبير في جهة، إيه الخير اللي فيه؟ حتى الجانب اللي وفقه في السنة كما قلت لكم وركزوا على هذه المسألة، ليس مصدرهم في الاستدلال في إثبات مصدر أهل السنة. خذ مثالا الصفات السبع اللي أثبتوها وفقوا أهل السنة في الصفات نفسها. طب كويس، الصفات السبع دي مصدرها عندهم لماذا أثبتوها؟ لأن العقل دل عليه، العقل شهد بما شهد به النقل، لكن احنا عندنا بنثبتها ليه؟ لان ايه؟ لان النقل دل عليها والعقل لا يحيلها. يبقى هنا الاصل عندهم العقل اللي شهد للنقل، واحنا عندنا اصل عندنا النقل اللي قبله العقل. طيب نيجي اثبات صفة الكلام، الله يتكلم نخالف، احنا عندنا الله يتكلم وهم عندهم ان الله يتكلم، لكن ما الكلام عندهم؟ الكلام النفسي. اللي هو الكلام المتعلق بالمعنى، فالمعنى غير مخلوق لكن الحروف مخلوق وهكذا، يبقى فين الخير اللي عندهم؟ لكن لو قصدنا يعني خير في الجملة معنى الموافقة في بعض الأمور، ففي بعض أمور نعم وافقوا فيها حقا لكن لا نترجم بذلك. يعني حالة ذكر في هذا الموضع، ومما يحضر منه أيضا أن يقال هؤلاء أهل السنة فيما وافقوا في السنة، وأهل بدعة فيما وافقوا في أهل البدعة. هؤلاء أقرب في ضلالين من غيره، وإن كان قد وجد فيهم من الضلال الكبير الآن، لشعر المتأخرون هؤلاء وجد فيهم التجاهم والاعتزال والفلسفة والصوفية، جمعوا الأوبئة، إلا أنه لابد أن توضح حدود. أنا ما أثني إلا على أهل السنة. نعم نعم اقرأ ذكرنا يكفي مع الله.
هذا الذي ينبغي أن يهتم الداعية بدعوة الشباب المسلم إليه، ثم كما قلنا الأهم فالأهم أن يعلموا أن يعرفوا بالصلاة وما يصلحها وما يفسدها نحو ذلك. أما الأسلوب في الدعوة فلم يدع ربنا عز وجل مجالا لأحد بعد قوله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهذا بلا شك أول ما يتطلب من الداعية، أن يكون رحيما وأن يكون شفيقا ولا يشتد على المخالفين، ولا سيما إذا كان معه خاص الدعوة.
فما كان رفق بشيء إلا زانة، ولا يعرفون شيء إلا شان. نعم،
ولا سيما إذا كانوا معه في أصل الدعوة الكتاب والسنة، ولكنهم انحرفوا بعض الشيء.
الشدة عن المخالفين على قسمين، شدة محمودة وشدة مذمومة. الشدة المذمومة أن تتجاوز معه الحد الشرعي، أن تضلله ولا يستحق التضليل، أن تكفره ولا يستحق التكفير، أن تهجره ولا يستحق الهجر. ده المنهي عنها، الشدة التي تتجاوز في الحد. أما الشدة التي تنضبط بالحد، لابد من الاشتداد على أهل البدع، ولهذا تجد في تراجم السلف كان شديدا على أهل البدع، تجد هذا شدة. لكن شدة لأن المخالفة والخروج عن السنة ليس سهلا، فيشتد على البدع فيبدع المبتدع، يشتد على البدع فيأمر بهجر من يستحق الهجر. إنما الشدة التي لا ينبغي المسلم أن يشتد على المبتدع فيها هي ماذا؟ أن يتجاوز الحد الشرعي. نعم، ولا سيما
إذا كانوا معه في أصل الدعوة الكتاب والسنة، ولكنهم انحرفوا بعض الشيء في بعض النواحي، فيجب الرفق بهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في الحديث المعروف عن عائشة وحسبنا منه الآن قوله لها يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما كان العنف في شيء إلا شان. لكن أريد أن أذكر هنا شيء، أن أذكر هنا بشيء يغفل عنه كثير من الناس وأعني بهم بعض الدعاة، إن الرفق ولو أنه هو الأصل في الدعوة، ولكن ذلك لا يعني أنه لا ينبغي للداعية أن يستعمل الشدة أحيانا.
إيه نعم، شفت الشدة بقى هيستعمل ليه الشدة ماذا؟ المأزوم بها. نعم،
يضعها في موضع المناسب لها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خطب بقوله تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يشتد على بعض المخالفين، ولو أن هؤلاء المخالفين ما كانوا يتعمدون الخطأ، ولكن لما كان الخطأ يتعلق بأمر هام بما يتعلق بالإيمان وبخاصة برب الأنام، كان عليه الصلاة والسلام يستعمل شيئا من الشدة. كلكم يعلم ما رواه الإمام أحمد بالمسند بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما في الصحابة، فقام رجل ليقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال له عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذه الشدة إذا وضعت في مكانها فهو من الحكمة.
بل النبي صلى الله عليه وسلم اشتد لما في الصلاة لما أطال رجل وكذا، اشتد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس إن منكم منفرون وغضب، ولهذا بوب البخاري باب الغضب في الموعظة. هات كده الغضب عندك البخاري، باب الغضب في الموعظة، يعني ممكن يغضب الإنسان. نعم،
هذه الشدة إذا وضعت في مكانها فهو من الحكمة، ولذلك فلا ينبغي أن نغتر وأن نقول أن اللين دائما يجب.
يبقى الشدة إذا وضع في موضعها فهذه حكمة، وتكون شدة محمودة. ولهذا ولهذا عدم الشدة في موضع الشدة مذموم، والشدة في موضع عدم الشدة مذموم، والموفق من استعمل ولم يسوي بين الأمور. هذا رجل ما صلى ركعتين السنة، يبقى يا فلان ما لك تزهد في السنن، صلي بارك الله فيك. طب هذا رجل ما صلى الفريضة، يا فلان كذا، لا ما يصلح. يا فلان تعال، لماذا ما صليت؟ لماذا؟ تعرف ان في من العلماء من كفرك كفر ترك صلاة واحدة، تعرف هذا ولا ما تعرف؟ كيف تترك هذه الصلاة؟ كيف كيف؟ يبقى هنا الأمور تختلف، ما يجيش تختلف، ما يجيش بقى واحد مثلا صوفي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حالك يا اخي، الله يديك بس مش عارف ايه يا اخي، بس يقول بالبطل انتوا علي ده، عامل ايه عيلك عامل ايه؟ عامل والله اتمنى انك تسيبه، عيلك عامل ايه؟ ما ينفع. لكن اخي السلفي بقى مثلا مثلا سلم عليه، عيلك عامل ايه؟ اخبارك عامل ايه؟ ايه يا عم عطش بتحفظ ليه؟ كتاب التوحيد ما كملتوش ليه؟ ها كتاب التوحيد خلصه؟ يبقى ده اختلف الامور يا اخواني، اختلف الامور. نعم.
البخاري. نعم. باب الغضب في الموعظة والتعليم اذا رأى ما يكره.
نعم، يبقى باب الغضب في الموعظة والتعليم. نعم.
لذلك ولكن ذلك لا يعني أنه لا ينبغي للداعي أن يستعمل الشدة أحيانا يضعها في موضع المناسب لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خوطب بقوله تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يشتد على بعض المخالفين، ولو أن هؤلاء المخالفين ما كانوا يتعمدون الخطأ.
خلصنا فين أنت وقتين؟ ولذلك فلا ينبغي أن نغتر وأن نقول أن لنا دائما،
ولذلك فلا ينبغي أن نغتر وأن نقول أن لنا دائما يجب أن
يكون أكتف دين للأخذ بدين منهم. أنا ما أشك في أحمد فضلا ولا في مالك فضلا، لكن الكلام الوقت كلام عاقبة ولا فضل؟
عاقبة.
طيب خلاص، هل تعب عايز أشككت فيهم دول علماءنا وأئمتنا أنت مالك والشافعي؟ فضلا ولا، إحنا بنقول في فرق بين الرد على المخالف على العالم، الرد على الفوزان والطعن في الفوزان، الرد على الألباني والطعن في الألباني، الرد على الألباني لا ينقص قدرك ولا إشكال، الطعن في الألباني لا هننزل في الكلام السلبة إذا رأيت الرجل يطعن في فلان وفلان وفلان، لأن دول العلماء سنة. تمام. طيب الآن أنت تقول اللهم احشرني مع فلان وفلان وفلان من علمائك، وتقول وتلزمني أن أنا بكده أبقى أنا هو أنت فين فضلهم وتتكلم في العلماء وأنت كذا، أنت لم تفرق بين مقام فضل ومقام عاقبة، مقام فضل مقام ظاهر مقام دنيوي، لكن مقام عاقبة أخروي، مثل ما قلنا من قليل هنيئا له الجنة مع الرسول يا إخوان ويقاتل مع الرسول، هنيئا له الجنة، لا هو في النار، النبي يقول في النار، ودول صحابة ومع النبي، وهذا رجل قاتل مع الصحابة ومع النبي آخر وقالوا ما أحسن أحد منا اليوم ثم أحسن فلان، قال النبي في النار، يبقى نفرق. لكن أنا بتعجب، الحمد لله الله يا إخوان الحمد لله، يعني أنا بتعجب أما يبقى إخوة يبقى ده الطرح موجود، واحد يقول الله محشرني وبعدين يجي الرد عليه فتحنا بحث ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صراحة أنا يعني الاستشكال المفترض بيصور لي الى اي حد انت وصلت، خد بالك ما وصلني انت دلوقتي، انا بعلمك صنع صنع ايه اللي هيقف عليك فيها وتسألني عن ايه، انا سباك هتقول لي مثلا هو دي اسمها ايه حنفية ولا مصورة، معناه ان انا ما بقالي 30 سنة بعلمك وتقول لي حنفية ولا مصورة، لكن في بقى دقائق ممكن تكون دقيقة وحنفية دي بتنقط مية وبتجيب مش عارف هتعمل فائديات، يبقى دي مثلا دقائق تدونك انت ارتقيت فين، ارتقيت في امريكا. فنجد بقى الاخوة مثلا ممكن يكونوا مع بعض في سيارة قاعدين قاعدة كده بيتغدوا بيعملوا ومحترحك حتة كده حتة مش من العلم، يا اخواني يا اخواني العلم كثير اهو، ان العلم ايه كثير اهو، العلم ان طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الاهم منه فالاهم. انا عايز اتكلم بكلمة عام، اطرح مسألة العلماء قالوه، اطرح مثلا مسألة منسوب الى الشنقيطي ان والدي النبي صلى الله عليه وسلم فطر وليسوا في النار ورب مثلا عصد مبحوث نبحث هل ده فعلا منسوب للشنقيطي ولا مش منسوب للشنقيطي وده صحيح ولا مش صحيح، يبقى احنا ننشغل بكده. انما تقعد تختار لي الله محشور مع فوزان، وبعدين ندخل بقى في قضيه فوزان وقضيه الالبان وقضيه مش عارف. لا احنا عايزين نقول ان استشكلت على شيخك استشكل بشيء ايه من كلام العلماء، واذا استشكلت على اخوانك نوم احنا بقى ايه نفتح المساله ونذكرها، ويبقى احنا ركبنا السياره ووصلنا مساله مبحوثه ومساله جميله واستفدنا مساله، مش تنحرنا، مش الاخ مش عاجبه حد، مش الاخ ده عنده كذا مش كذا، والمساله اصلا ارادها مشكله من ارادها اصلا، اراد سطحي، اراد تافه، اراد ملوش لازمه، اراد سفاسف امور. نعم اللي في الكتب دي اللي فتاوى العلماء اللي في العلماء انقلوا على الصفحة، بس انت وظيفتك الموفق انك بتعامل مع الحدث، يعني كلام العلماء في احكام الجهاد وكذا، كلام العلماء في بيان حقيقة الاخوان، كلام العلماء في حركة حماس، كلام العلماء في تنظيم داعش مثلا، تمام وهكذا. يبقى انت هنا بتتكلم انقل علماء ووظفه في الواقع بدون تعسف، الواقع اللي هو مش انت بيكون لك بقى التعسف، لا الواقع الحقيقي. انا يعني دلوقتي ابين حكم الجهاد، حكم الاخوان، حكم حماس، بس وخلاص. انت تستجيب ما تستجيبش ليس عليك هداه، ليس عليك هداه. الان مثلا مساله العزل، وهل يجوز عزل السلطان؟ انا بنزل كلام العلماء في حزل السلطان بغير مكف، بس وخلاص بنزل. انا عندي مثلا شبهه الحسين وكذا، بنزل كلام العلماء في الرد على شبهه الحسين للعلماء، تمام. يبقى ده وظيفتي، دي وظيفتي، ادخل بقى معاك وجادل. لكن لو في اخ معك على السنه وكذا استشكل شيء مثلا او كذا، يبقى مثلا وانت عندك كلام من العلماء هتقوم تجيب له كلام العلماء، او تقول نسال الشيخ فلان او الشيخ علان. نعم.
ولذلك فلا ينبغي ان نغتر وان نقول ان اللين دائما يجب ان يكون سمه المسلم وصفته، لا، هذه الصفه الغالبه.
الطالب يظن بوقته ويظن ويغار على عقله، لازم طالب علم يغار على عقله، يغار على مستواه زي كده. يعني شريف الناس ما ينزل الى سفاسف الامور، عشان ما ده بيخدش نفسه في مقام، يعني واخد بالك. يبقى اذا الانسان يحافظ على عقله، يحافظ على مستواه، يحافظ على الى اخره. نعم.
هذه هي الصفة الغالبة، لكن احيانا لابد من وضع الشدة في مكانها المناسب. واخيرا اتي بمثال من احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي قوله: من تعزى بعزى الجاهلية فاعضوه بهنئ ابيه. هذا التعبير قد لا يستسيغه كثير من الناس، ولكن ما كان يؤمن بالله والرسول حقا وعرف ان هذا الحديث نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، حينئذ سيكون هذا الحديث من جملة الادلة ان الشدة احيانا في محلها هي عين الحكمة. ما معنى
يعني
الحديث؟
هذا العضو، عضو الذكر، طالما انه تعزى بعزاء جاهليه وترك اسلاما، ترك مشروعا وصار عصبيته للجاهليه، مقامك ان يرد عليك بهذا. نعم.
ما معنى الحديث من تعذى بعزاء الجاهليه فيعضوه بهنئ ابيه؟ اي من تفخر بابائه في الجاهليه الذين كانوا في الشرك وماتوا في الشرك، فهذا قول له تعض كذا، تعض كذا، تعض كذا، يعني العضو. هذا هو الهن المكني عنه بهذه العبارة اللطيفة في حديث الرسول، لكن يقول لنا عضوه
يعني
بهنئ أبيه،
يعني عض ذكر أبيك مثلا كذا. احبس الشيخ ده صاحب الشارع أزن به. أيوه بس الشارع ما كان فاحش، من قال لك إنه فاحش؟ من قال لك إنه فاحش؟ أعطيكم فائدة في هذه، وفائدة في قول أبي بكر لعروة لما قال امسس بضر اللات، البضر اللي هو ايضا عضو عند المرء، يبقى ده عضو عند الرجل، عضو عند المرأة، والشرع استعمل هذا واقر هذا. لا تظن هذا من قبيل فاحش وكذا، انما هذا مدروس. اولا هذا سياق عربي ووضع ليس مستقبحا، وانما استعماله على الوجه الذي يحصل به التغليظ من غير حصول ما يستقبح ولا الفاحش. ولهذا لم يرد عروة بن مسعود على أبي بكر بأنك أنت وأنت وأنت وأنت، هو يعرف كده. هما كانوا بيقولوا أمصص بضرة أمك أو بضغة كذا أو القابلة وغيره، يعني كان لهم كلام. لكن هنا ماذا صنع أبو بكر لما قال أمصص بضر اللات؟ ده عقيدة، ده موقف المسلم من المشرك، ده موقف المسلم من يطعن في الصحابة لما قال وما فإن كانت الأخرى يعني تهزم فما أرح لك إلا أوباشا حري أن يفرك. قال أمصص بضر اللات، أنت من أنت تعبد اللات؟ ولهذا اللات بتاعت عروة مش العزة ولا كذا، دي بتاعت عروة. يعني روح أمصص بضر اللات، إنكار علي مثلك ما يقول هذا في الصحابة ولا في كذا وكذا. يبقى ده مسألة ماذا؟ دي ليس مستقبحة ولا مثلا واحد يسب واحد بعضو أمه، ولما بيخالف يقول لك زي البعض يقول لك إيه لما كان بسبيل الرسلان تم أبو بكر إيه يعني تبع عايز نطلع أقول بقى فول الرضع فول فول ابن ولا ينفع عشان هو لا، ده دي منهج، ده دي قتل منهجي عنده. طيب أيضا نفس المسألة هنا، ده في مقابل إيه اللي بقول أبائي وأجدادي وأبائي وأبائي، أبوك ده إيه؟ أبوك ده يعني؟ وأنت الذي تفخر بأبائك، أنت من؟ أنت نطفة خرجت من عضو أبيك، أنت مين أنت؟ أمصص ما خرجت منه، أنت ولا شيء اللي عملت تفخر بأبائك وتفخر بكذا. فدلو علاقة، هناك علاقة بين فأعظوه بهني أبي وبين الفعل، وهناك علاقة بين أمصص بضر اللات وبين الفعل. يبقى دي مدروسة مش كذا، لا لا لا، دي مدروس. ايه العلاقة بين من تعزى بعهد الجارية فاعظوه بهاني أبيه؟ مش معنى دي ليه ديت وايه محلها مع الأب هذا الذي أنت خرجت من ذكره مأمهين تفخر بإيه؟ ده أنت مأمهين خارج من ذكر أبيك، روح رضه، أنت مين أنت؟ ولا شيء، تقول أبوك أبوك أبوك، يبقى في مناسبة. وأنت كذلك أمصص بضر اللات، من أنت؟ نحن نتركك قد دفعنا عن التوحيد ودفعنا وما أنت إلا. وهذه أمصص بضر كانت كلمة موجودة، بس المختلف هنا عند وقر تركيبة اللات لأنها تعبر عن اعتقاد. شوف كده شرح الحديث ابن حجر، ابن حجر يقول في أمصص بضر اللات والبضر بفتح الموحدة وسكون المعجمة قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة، واللات اسم واحد الأصنام التي كانت كوجل وذخيف يعبدونها، وكانت عادة العربي الشتم بذلك، عادة العرب زي العمرك زي ثكلتك زي ثكلتك أمك زي كذا زي تربت يمينك. اوعى تقول ما تستدلش بكلام الصحابة على قلة الأدب اللي على المنابر، على السفاهة اللي على المنابر، على فتنة الناس اللي على المنابر، من اجل ان تستدل بشيخك تورط صحابة رسول الله. قال وكانت عادة العرب الشتم بذلك، لكن كان بلفظ الام امصص بضر امك، فاراد ابو بكر المبالغة في سب عروة باقامة من كان يعبد مقام امه، ده منهج توحيد وشرك، مقام أمه، وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار. وفيه جواز النطق بما يستبشع من الفار، ليس بما يستفحش، الفحش الذي نهى أن جاء في وصف النبوة ما كان بفحشا ولا متفحشا. النبي أقر هذا، وعروة لم يعلق على هذا، عروة من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر. قال والله لولا يدن عليك لك علينا قد لم نكافئك بها لغضبت عليك، ولكن هذه بتلك. حاشا الصديق أن يكون السباب الطعان اللعان الفاحش المستهزئ بخلق الله لدعوة دي. طيب اكتبوا ديت عشان تحفظوها، احنا بنحول يا اخواني الصحابة ما يقولون إلا حقا، منهجية. ولو قال الواحد غير حق هذا محل اجتهاد. لكن الصحابة لا يوصف لا بالفسق ولا بالتطاول ولا بالفحش ولا ولا. وكانت عادة العرب اكتب قال ابن حجر في أمسس بدر اللات ده منهجية دي منهجية بدر اللات مش بدر أمك. وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم. فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه. بس تعرفين لو ما جاءكم إلى الفائدة دي اليوم اليوم لكف تقيم الأقصر يا فراج والله لو ما أجاك إلا هذه لكف. طيب شوف لنا أيضا ها شوف لنا يا أحمد الثانية قلنا إيه فأعظوا بهني أبي أيها بيمينك بيمينك ما تدلوش بالشمال عشان نحافظ على العقيدة. إيه العثمين سئل قال النبي من تعزى بعزاء الجارية عضوه بهني أبيه ولا تكن يعني صرح ما تقولش مثلا أمسس فرج أبيك لا قول. طب ما محدش فاهم النهاردة هاني ممكن أتحولها وده المطلوب ده المطلوب دي بقى مسألة إيه بقى مصالح ومفاسد. وقال هو صحيح علم أن البني قال رواه الترمذي وأحمد. الجواب هو صحيح ومعنى تعزى بعزاء الجلية أي افتخر بالحسب والنسب لأن التعزية بمعنى التقوية تعزى بعزاء ومنه الحديث ومنه إيه فعززنا بثالث قوين ومنه العزيز فالغريب واحد في إحدى الطبقات العزيز بقى اثنين. وقوله عضيه بهني أبيه أي ذكر أبيه أي قوله تعالى فقوله ولا تكنوا إشارة إن احنا نقولها بنفس اللفظ ما نكنيش. طيب قل له عض ذكر أبيك ما قالش هن الذكر هو الذكر ذكر أبيك. طبعا كل يعرف ذكر وذكر ألطف بقى من الاسم مثلا الأخص يبقى ما تجيش بقى تجيب خلاص يكفي ذكر كده الحمد لله بس تعدي هي ماشي. طيب وإن شاء أن يقوله باسم المعروف عند العوام إن شاء دي بقى أما نلاقي طالب علم قالها نقول هذا لكن العوام خلونا على الذكر. طيب وهذا مثل قول أبي بكر رضي الله عنه في صلح الحديبية قال تعالى أمسس بدر اللات هذا مثل إيه قول أبي بكر رضي الله عنه. يبقى جعل هذه من إيه من تلك. طب الحكمة بقى احنا عايزين حكمة زي ما جبنا الحكمة في أمسس بدر اللات وعرفنا الحكمة حكمة شرعية هنا برضو حكمة شرعية قطعا عرفنا أو ما بنعرف. لكن الذي يظهر لي أن اختيار الذكر في مقابل من يتقوى بجاهلية وغير ذلك له مناسبة قطعا. مناسبة ذكر بجاهلية حيث إنك ماء مهين خرجت من ذكر أبيك من أنت ولهذا جاء هذا الأمر بالتذكير بأنك ماء مهين كثيرا في القرآن فكانت إشارة إلى مخرجك إلى مخرجك وأنك لا شيء ما كنت فأغنيتك فجعلت لك كيت وكيت 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 هذا هو المناسبة. شوف كده الحكمة